السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. واجعلنا دوما وأبدا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من عاداك. واجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، واحفظ مصرنا من شر كل ذي شر، واحفظ علينا ديننا وأمننا في أوطاننا. اللهم من أراد بديننا وبلدنا شرا، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره. اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، ورد كيده إلى نحره. اللهم كف عنا أذاهم وشرهم، يا من بيدك أمرنا وأمرهم. اللهم إني أبرأ بك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم. رب اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مصر الجديدة، الاثنين 18 من شهر الله صفر 1434 من العام الهجري الموافق 31 ديسمبر 2012 من العام الميلادي. هذا عام ميلادي سينتهي الليلة، وسيبدأ عام ميلادي جديد. نسأل الله جل في علاه أن يكون العام المقبل إن شاء الله أفضل لمصر وللمصريين، أن ربنا يرفع فيه راية دينه خفاقة، وأن يعود المخالفون بفجاجة، لا أقول المخالفون المحترمون، أن يعود المخالفون بفجاجة، وأن يعود المعادون لدين الله سبحانه وتعالى والمطبلون والمزمرون والمفسدون إلى رشدهم حتى تستقر بنا بلدنا. احنا طبعا هنتكلم النهاردة فقرة بعد الانترو أو المقدمة عن الصكوك الإسلامية. كنا تكلمنا مبارح عن مبادرة مهمة جدا، وإني لأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتبناها مشايخنا. الشيخ محمد عبد المقصود لما عرضت عليه الرجل استحسن هذا الأمر، وهي مش فكرة ان احنا بنطرح مبادرات علشان نشعر الناس ان احنا عايزين يبقى لنا دور. اي حد عنده مبادرة لهذا البلد يعملها. يعني النهاردة لما قرأت ان بعض المصريين بيتحركوا في تحويل دولارات او ما شبه ذلك عشان الازمة اللي موجودة ما تستفحلش، وخصوصا انه ورد لنا انباء مش مؤكدة انه في بعض الناس بتسحب ارصدتها من البنوك وبتحول في محاولة لايقاع الاقتصاد المصري، واسأل الله ان كان هذا ما يريدون أن يخيب سعيهم وأن يخيب ممشاهم بإذن الله رب العالمين. فكنا بنتكلم إن إحنا عايزين كل مصري برا مصر، قلنا مسيحي وطني ومسلم وطني أيا كانت اتجاهاته، بس هو وطني بيحب بلده في النهاية، ما يحبلهاش إنها تقع، ما يحبلهاش إنها تعيش حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار. حد أدنى هيبقى في حساب يتفتح يتبناه الأزهر وتتبناه مؤسسات الدولة الرسمية الخاصة بهذا الأمر، ولتكن التضامن الاجتماعي، وفي نفس الوقت يبقى بعض الوطنيين من القوى المختلفة يعني متابعين ومراقبين. وفي النهاية بنقول 100 جنيه حد أدنى و50 جنيه حد أدنى للي داخل مصر. لو 5 مليون برة و10 مليون جوه 15 مليون، عرفنا نجمع المبلغ ده علشان نبتدي نتحرك على المحافظات المختلفة، نعمل مصنع في كل محافظة، وهو المصنع يمشي نفسه من أرباحه، ياخد جزء ويوسع في عنبر ويزود في عمالة، ونشغل كل محافظة بمصنع مميز في الملابس، في البتروكيماويات، سواء في الحديد سواء في الأخشاب، نقدر في النهاية نتحرك لله سبحانه وتعالى عشان خاطر بلدنا. لأن طبعا إحنا مش معتمدين على النخبة الفاشلة في حاجة خالص. النخبة الفاشلة موقعها على التويتر والفيسبوك والفضائيات الساعة فقط، هو ده تحركها الحقيقة. وكل مرة لما بتفشل كنت بتصور ان اقول لعلهم يعتبرون، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون. لكن يبدو أنه لقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. حتظل المعارضة بكل مخالبها من خلال الفضائيات والكيبوردز في التويتر والفيسبوك فقط، ما عندهمش أكتر من كده. طبعا بيحاولوا ينزلوا الشارع، بس يا ريت ينزلوا الشارع عشان خاطر ربنا ثم البلد، مش ينزلوا الشارع عشان يطلقوا شائعات سخيفة ويعملوا مناورات فجة ورخيصة الحقيقة في فكرة المعارضة. المعارضة مطلوبة في مصر، وبعدين المعارضة دي مش اختراع ألماني ولا أمريكي، المعارضة دي موجودة في قلب ديننا. احنا كنا بنشوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقف على المنبر وهو بيخطب، تلاقي واحد يقول له لا سمع لك ولا طاعة. ليه؟ عشان كذا، لما يبين له الآن نسمع ونطيع. بل بالعكس، في أي أمر لم يكن فيه الوحي قد نزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم وجدنا عمر بن الخطاب يتكلم، بس ما بيتكلمش بفجاجة المعارضين دلوقتي، إنما بيستفسر زي في الحديبية لما نعطي الدنية في ديننا. مثلا الصحابي اللي كان في غزوة بدر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم أمنزلا أنزلكه الله يا رسول الله أم هي الحرب والرأي والمكيدة؟ تحرك، خذ وتكلم، بس عشان خاطر مصلحة البلد. طبعا بقول مصلحة البلد ليه؟ احنا الدين ده منتهي، احنا لازم ندور كلنا على مصلحة ديننا، لانه الحالة وديننا فعل في حياتنا كلنا البلد هتستقر ان شاء الله. انما طالما في ناس معادية للدين وبتكره الشرع وبتبتدي تتصيد اخطاء المشايخ والدعاء علشان تضرب في صميم الدين، ودي قضية معروفة من زمان، فدول مش هنكلمهم في القصة دي. نعم، احنا متكلم الشرفاء نقول له اقعد وتحاور وقول واسمع لغيرك، بلاش حوار الطرشان اللي احنا بنعمله ده، بلاش الباست بارتيسبل الماضي البعيد ده اللي احنا نقعد نتكلم فيه على طول فاكرين فاكرين فاكرين. لو عايزين نفتح لبعض الماضي كلنا هنلاقي نفسنا عندنا اخطاء، بس انتوا عندكم طوام كمان، يعني مش اخطاء، عندكم طوام. والدليل على كده انكم عمركم ما نزلتوا الشارع ولا قربتوا منه ولا حسيتوا باحاسيسه، بل بالعكس يوم لما حبيتوا تتكلموا عن انتخابات، انتوا في انتخابات مجلس الشعب قدمتوا كنتاكي وقدمتوا بطاطين، وكنت بتعيبوا على الناس اللي في التيار الإسلامي أو التيار المخالف هذا الكلام. فأتمنى من السنة الجاية نشوف حراك سياسي جاد محترم يبعد عن الرخص والتبذل والسفالة والعداوة اللي بدأت إحنا كلنا اشتركنا في تصديرها للناس، وبقينا في حالة تربص ببعض تقيلة وبيخة قوي. وطبعا في ناس بتفتكر إن إحنا معنى هذا، بعض الناس هتقولي أنت بتدور على لغة هادية، واحنا هنفضل ندور على لغة هادية، احنا مش معادين بطبعنا، يعني ما احناش قاعدين نتربص بالناس بطبعنا، لكن كل شوية بنحاول نحسسهم ان دين الله علمنا انه لازم يكون لنا مخالب واحنا بنتعامل مع الاخرين، لما يحسوا او لما ما يفهموش انه الحسنى والرفق ما بقلوش حضور. وبعدين نقعد نخبة الفشلة دي تقعد تدخل الناس في قضايا فرعية بقى، يعني نقعد ندخل الناس في قضايا فرعية شمال ويمين وبعيد عن الطريق الجاد. اعملوا حاجة لله. لما كنتوا بتتكلموا عن مثلا فكرة البطاطين قلنا فكرة طيبة، مش محتاجين حاجة من بره، مليون مصري محترم كل مصري هيجيب بطانية بخمسين جنيه، وده مبلغ مش كبير، وفي كتير من المصريين بالنسبة لهم المبلغ يعني مش أزمة. في ناس المبلغ ده بالنسبة لها أزمة كبيرة، وده حتى يوريك مدى الفشل اللي كنا عايشين فيه على مدار الستين سنة. نحن لقينا ناس طلعت فوق خالص وناس نزلت اتدفنت تحت الأرض، لكن في النهاية بنقول المليون دول موجودين وبدون الضجة ووجع القلب ده. مفروض أي رجل أعمال شريف من اللي بيصرفوا أموالهم ساعات أحيانا كانوا في حاجات ممكن ما تبقاش يعني مرضية قوي، نقول له اتحرك يا أخي في المجال ده. بعض رجال الأعمال اللي كانوا بيكملوا مرتب جوزية عشان ياخد له ما يقرب من مليون جنيه في الشهر ولا حاجة، ولا ثلاث أرباع مليون جنيه، يا سيدي اصرف في ده. رجال الأعمال اللي بتخش في صفقات اللعيبة، الناس اللي بتعمل إنتاج فني ومسلسلات وأفلام، بدل مسلسلات التبذل والانحطاط اللي بتتعرض علينا في رمضان واللي كان فيها نوع من أنواع التعمد لإقحام الرأس والسفالة عشان يوريك إن أنا هو إن كان عجبكو ومش حاسمع كلام حد يقول لي حرام. أنت حر، أنت حر، يعني اعمل اللي أنت عايزه في النهاية. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، حساب ربنا بمثاقيل الذر. واتعظ من اللي سبقك ودخل قبره وبقى قاعد لوحده دلوقتي، لا فنان بيسأل عليه ولا يعرف حاجة في ذكراه زي ما بيعمله، ولا حتى لما بيموتوا بتمشوا في جنازاتهم ولا تعملوا لهم اعتبار، لانكم وسط في معظمكم لا تحملون الوفاء لبعضكم البعض. والدليل على كده ان بعض اقرانا حتى فنان مثلا مات ممكن يكون مش مشهور بالنسبه لهم، اول ما حدش يسال فيه عزاء يتعمل في مسجد الصديق شيراتون يحضروا 5-6 من الممثلين. فاتمنى بقى ان الناس دي كلها تتحرك لله سبحانه وتعالى وترجع تحاول تعمل حاجه لبلدها. سيبك بقى من خلافك مع الاسلاميين والتيارات الاسلاميه والسلفيين، لان الموضوع ده على فكره مش انتشر في مصر بس، ده انا امبارح بتفرج على قناه لبنانيه دخلوا السلفيين في الموضوع ويعملوا لك فيو على اليوتيوب، واحد بدأني يقول لك سلفي يقول انا مرسل من عند الله. طب انت ليه قلت عليه سلفي؟ ممكن واحد مكذوب، يعني ايه المشكله؟ ما انا شفت واحد مكذوب يعني استغفر الله وربنا عافينا واياكم بيريل ومربي لحيه كبيره، يعني هل ده لو عمل تصرف احسبه على الاسلام؟ افرض ان السلفي نفسه ولا الاخواني عمل اي تصرف، ليه احسبه على الاسلام؟ ليه احسبه على الاسلام؟ البنت اللي قلعت ملط دي اللي اتمنى ان المحامي اللي طالب برفع الجنسيه عنها ربنا يوفقه لده سبحانه وتعالى، هل دي ممكن احسبها على كل الليبراليه؟ انا قلت لكم الليبراليه في مصر دي عباره عن ملوخيه مهلبيه، اي حاجه ملهاش علاقه بالليبراليه. وانت تلاقي واحد يقول لك انا ليبرالي بمرجعيه اسلاميه، وتاني يقول لك انا ليبرالي بمرجعيه اخوانيه، وتالت يقول لك انا ليبرالي بمرجعيه مش عارف ايه، مفيش حاجه اسمها كده. الليبراليه ليبراليه، يا تدخل فيها بوضوح يا ما تتكلمش عن الليبراليه بقى وخلاص. واحنا شفنا ناس تقول لك مفيش تيار ليبرالي في مصر، وفي نفس الوقت يقول لك الليبراليين هم حيرون نفسهم. يعني استفتاءنا طبعا هيكون معانا، هل تتوقع ان يكون قانون الصكوك الاسلاميه حلا لنهوض الاقتصاد المصري؟ هنناقش موضوع الصكوك، حلول دي، حلول دي، مبادرات طيبه. يا ريت النخبه بتاعه التكييف واللي قاعده في فضائيات اعلام المسيح الدجال تتحرك في مبادرات زي كده عشان خاطر البلد. سيبك من الرئيس مرسي وجماعه الاخوان المسلمين يا سيدي، بس اعمل ده عشان خاطر البلد. انا ما شفتش واحد بيعادي اوباما مثلا وعايز يسقط امريكا، وما شفتش واحد بيعادي ديفيد كاميرون وعايز يسقط انجلترا، ما شفتش كده، ما شفتش القصه دي غير في مصر. بعادي جماعه الاخوان المسلمين اسحل الشعب المصري في الطريق، ما عنديش مشكله، وكان الشعب المصري بقى كله اخواني او كله سلفي. في ناس لا اخوان ولا سلفيين، ودول السواد الاعظم من الشعب المصري، بس بيحبوا بلدهم وفطرتهم ان هم بيحبوا دينهم بس. هي دي كل مشكلتهم معاكم انتوا مش مع الاخوان والسلفيين. هو لا ليه دعوه بالاخوان ولا بالسلفيين ولا بالاحزاب ولا القصه دي تهمه لا من قريب ولا من بعيد. الراجل عايز برنامج اقتصادي محترم، عايز ولاده يتعلموا كويس، عايز يشرب ميه كويسه، ملوش علاقه بقصه الصراع المرير الطائفي اللي انتوا بتصنعوه في من خلال الفضائيات. عندكم صراع لابد انك تعترفوا ان ده صراع طائفي، صراع تمييزي عنصري، انك انت النهارده تكره واحد عشان ملتحي ومش عايز تسمع منه او تسب له الدين او تقعد مش عارف تعمل له ايه ولا تكتب عنه ايه، بس هي دي كل مشكلتك. انما اقعد اتكلم، قول لي البدائل، يعني اطرح الاسلامي ده من قدامك وقول والله انا بقترح البدائل وحنفذ وهتحرك وابقى معارضه قويه، بس بتحرك لصالح مصر، مش معارضه قويه اخرب ان انا في دماغي لو مرسي ده نجح ممكن التيار الاسلامي ده يكمل معانا زي تركيا وحاجه، لا ده احنا هنا هنسقطه بدري. ومنتهى الكذب يا اخي، يعني يفضلوا عايشين معاك في محاوله لاسقاط الرئيس وهم عارفين، بس يحاولوا لك احنا بنعرضه معارضه عشان ننهض بالبلد. اي نهضه، اي نهضه، فكره ان انا اصدر العنف في الشارع والدم في الشارع واقعد طول النهار والليل اجيب شويه مذيعين بعضهم يعني ينتمي الى قطاع شياطين يا اخي، شتيمه شتيمه شتيمه، هو كله كده؟ مفيش حاجه عندك حلوه في البلد خالص؟ ما تديش الناس شويه امل ان في حاجه كويسه، ان شاء الله البلد تبقى بخير، ان احنا هنقاوم التيار الاسلامي ده لاجل مصر بلاش لاجل الدين. انت بقى ماركسي، انت شيوعي، انت ليبرالي، انت علماني، انت يساري، انت ملحد، انت اي حاجه، بلاش الدين، انما اعمل اعتبار للبلد. ما هي دي السفينه اللي احنا فيها حضراتكم، يعني لو غرقتوها هنغرق كلنا، مفيش حد هينجو، ولا تفتكروا انه حد هيعيش في سعاده لو السفينه دي غرقت، يعني ان شاء الله مش هتغرق باذن الله سبحانه وتعالى. عارفين بايه؟ مش بالاخوان ولا بالسلفيين ولا بالاحزاب ولا بالبرلمان ولا بالرئيس ولا بحد، بدعوه ناس بتقوم لله بالليل ركعتين ملهاش علاقه بالقصه دي كلها، بتسجد لله سبحانه وتعالى وتقول يا رب احفظ البلد، بدعوه ناس ممكن تكون هي اللي اسقطت الطغمه الفاسدة الظالمة اللي كانت تجثم على صدورنا على مدار سنين طويلة، دعوة ناس صالحة. من هم ما نعرفش، من هم ما نعرفش، رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. أتمنى أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يحفظ البلد دي ويحفظ دين البلد دي وهو دين الإسلام والهوية الإسلامية، رغم أنف أي حد يتكلم في غير كده بدعاء حد من الناس اللي بتصحى بالليل لله تصلي ركعتين، وفي ناس قاعدة في كافيهات وفي ناس قاعدة في كافيهات وفي ناس قاعدة في بيوت بغاء وفي ناس قاعدة في صلاة قمار. ربنا يحفظ البلد بالصالحين وينجيها من فساد المفسدين. بكرة الحقيقة هيكون في ملف مهم قوي هيطرح على الإعلام، وهو ملف هدايا الأهرام لمبارك وأسرته خلال الأربع سنوات الأخيرة. الهدايا تضم ساعات قيمة وأقلام ذهبية وأطقم ماس وحقائب وأحزمة جلدية وكرفتات وشيكات تبرعات. الرئيس السابق حصل على ساعات يد ب4,630,000 من بينها ساعة ضد الزلازل، يعني زلزال يجي إيده ما تتهزش، ها ما تتكسرش ولا تتقطع. وسوزان تحصل على هدايا ب5,796,000 جنيه، وخديجة وهايدي تتنافسان. ده مصطفى حمدي كاتب هذا التقرير بيتكلم، بيقول قائمة الهدايا التي منحتها مؤسسة الأهرام للرئيس السابق ونظامه كله، زكريا عزمي، صفوة الشريف، أحمد فتحي سرور، حبيب العدلي، سامي مهران، حاتم الجبلي، وكان رموز المؤسسات دي طبعا إبراهيم نافع وصلاح الغامري وعبد المنعم سعيد ومرسي عطلة ومحمد عهدي فضلي وعبد الله كمال، وأسماء موجودة عشان ما حدش يقول احنا بنقلب حاجه من عندنا، ده ملف يعني. وقد كشفت التحقيقات التي تجريها نيابه الاموال العامه برئاسه محمد النجار رئيس النيابه والمستشار مصطفى حسين المحامي العام الاول لنيابه الاموال العامه، والتي كشفت عن قيام ابراهيم نافع رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام بمنح هدايا كثيره لرموز النظام السابق من اموال المؤسسه. كما كشفت التحقيقات ان الرئيس السابق تحصل على هدايا بلغت قيمتها 7,000,000 جنيه. فاكرين طبعا انتوا سمير رجب و القصر اللي كان عامله في مؤسسة الجمهورية وجوه جاكوزي، وكان في الدستور زمان كتبوا الأرقام اللي الموبايلات اللي معاه على العربيات اللي عنده على الفواتير بتاعة اللوندري وغسيل الهدوم والمكوى، كانت بتدفع من دم رعايا مولانا، الرعايا اللي هو احنا يعني. المهم الأرقام اللي موجودة دي تبين للنيابة أنه من خلال مراجعة ميزانية المؤسسة أن تلك الهدايا تجاوزت ما يقارب 100,000,000 جنيه. امبارح اشرف السعدي الحقيقه وانا مستغرب من اشرف ومستغرب من الريان قاعدين بيعيطوا بيقولوا لي على قناه المستقله، بيقولوا نرحم مبارك في ايامه الاخيره، وانا قلت لكم عذبوه، يعني انا قلت لكم مثلا روحوا حطوا في ودن مبارك الشيخ المحمي مثلا، عملوه بالقانون بس، عملوه بالقانون بس. انا عارف ان احنا شعب عاطفي فوق الوصف، بس مش عارف ليه ما بنتعاطفش مع المخالفين، يعني الناس اللي بتطلب ان احنا نتعاطف مع رموز النظام السابق هي نفس الناس اللي بتطلب سحق الإسلاميين في الشارع وبتطلب ان الناس تتحرك بيهم في الشارع. يعني ال 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 ال, ال نسيتني هقول ايه، الناس اللي بتخالفك، الناس اللي بتخالفك تفاجأ الحقيقة، يعني ان بقولك ساعات تطلب التحرش بيك، بتطلب التحرش بيك وتيجي على رموز النظام يقولك يا جماعة ارحموهم، ارحموا عزيز قوم انزل، احنا اسفين. طيب نشوف طبعا قائمة الهدايا بسرعة كده. هدايا 2006 لحسني مبارك ساعة فرانك مولر وقلم حبر مون بيلر، انا طبعا بقرأ الاسماء دي معرفش بالانجليزي اصلها كده، لا يعني محفظة مون بلور، وستة كرافات، قيمة الحاجات دي 130-135 يعني حوالي 140,000 جنيه. وسنة 2007 نفس الكلام برضو ساعة فرانك مولر وقلم حبر ومش عارف محفظة ايه. وسنة 2008 ساعة رجالي وقلم حبر، قلم حبر ب18,000 جنيه، يعني ده تحطه حضرتك على الترابيزه يبتدي يكتب لوحده. واربعه محفظه جلد 30,000 جنيه، و12 كرافته ب 43,000 جنيه. واحنا لما نجيب كرافته ب 50 جنيه يقول لك اهم عمالين يشفطوا الوهابين الفلوس وبتاع، يا ولاد الايه. وست برفانات ب 7,000 جنيه. واربعه حزام جلد ب 12,000 جنيه. طب الله يكرمنا والله، ده احنا الحزام ب 120 جنيه وبنبقى يعني مستغلينه قوي. ساعة رجالي ضد الزلازل سنة 2009 ساعة رجالي ضد الزلازل ب 920,000 جنيه. ساعة رجالي ضد الزلازل يعني البيت يقع والساعة لا، وانا موت برضو والساعة لسه زي ما هي يعني. وسنة 2010 ساعة بلغاري قيمتها 1,400,000. لا الموضوع ده اكيد يهزار يهزار، بس مش يهزار ازاي، ده النيابة التحقيقات والكلام ده نازل هينزل لكم بكرة في الصحافة. وسنة 2011 ساعة باتيك أو باتيك معرفش برضو نطقها قيمتها 1,150,000 جنيه. ده أنا بقيم 4 ساعات بس، ده برضو البرفيوم والشنطة الجلد وأربع أطقم أزرار ب 9000 جنيه و10 كرافتات ب 20000 جنيه يا بلاش، كرافتة ب 2000 جنيه. سوزان مبارك 2006 ساعة حريمة شانل قيمتها 80000 جنيه، و2007 شانل، طب ما كان عندها شانل ما تغيره، يعني مش عارف يعني. وطقم بروش 2008 قيمته 750000 جنيه، و2009 طقم بروش قيمته 750000 جنيه، و2010 2 شنطة حريمي. انا حاسس بتكلم في مزاد. علاء مبارك، علاء مبارك ساعة فرانك مولر 130000 جنيه 2006، و2007 ساعة فرانك مولر 130000 جنيه، ده برضو غير حاجات تانية بس انا بركز على الساعات قوي. و2009 ساعة رجالي ب 350000 جنيه، و2010 ساعة بلغاري 560000 جنيه، ده غير محفظة وقلم شوفار معرفش وستة كرافات وشنطة جلد ب 3000 جنيه، و2011 هيدي راسخ طقم الفاظ طقم الماز 2008 250000، وساعة حريمي ب 200000، وشنطة حريمي ب 12000، وستة برفان بحوالي 7500 جنيه. يا بلاش يا بلاش. و2009 طقم الماز برضو مش عارف ايه الحكاية، يعني لحق داوود الطقم الالفاظ المظه بربع مليون جنيه من 2008 ل 2009. ده في ناس بتلبس جزمه 10 سنين وتجيبها من تحت ويلزقها من هنا ويديها للراجل ويقطعها ويخيطها وغير الوش ويحط لها. 2011 طقم كوليه ماس حريمي ب 395000 جنيه. خامسا جمال مبارك 2006 ساعه، خد بالك بقى من 2006 نبدا الساعات تبقى رخيصه، يعني ساعه فرانك مولر 130000 لانه لسه كان جمال مبارك مثلا الدنيا ما تقلتش قوي، و2007 كذلك 130000، و2008 نعلي سنه لانه فكره التوريث بدات تطرح في الشارع فاحتمال يبقى الريس 350000 جنيه، و2009 ساعه ب 350000 جنيه طبعا غير البرفان والحزام الجلد، و2010 ساعه بلغاري علينا شويه ب 2010 اللي هو في مجلس الشعب المزور بتاع احمد عز 560000 جنيه، و2011 قبل ما تقوم الثوره ساعة بلغاري 175000 جنيه. خديجة الجمال خلاص، انا يعني عايز اقول لكم انا نفسي زهقت، انا نفسي زهقت، يعني انا مش قادر اصدق ايه ده اللي كان بيحصل ده في البلد. وانتم مستغربين ان رجال الاعمال الفاسدين هيقاوم بكل ما اوتوا من قوة، بكل ما اوتوا من قوة علشان البلد دي ما تقفش على رجليها. والكارثة، الكارثة ان بعض ممن يدعون انهم ثوريين او ان هم ضد الفساد، تخيل في وقت من الاوقات دلوقتي بيتعاونوا مع بعض رجال الاعمال دي وزعلانين جدا من قانون العزل السياسي. ممكن دول حد يصدقهم؟ يعني ناس كانت بتموت والله العظيم، الارقام اللي انا بقولها لكم دي كان في ناس بتقعد تتصل بالواحد عشان عداد الكهرباء عليه خمس شهور ب 150 جنيه مثلا، وهيتشال من بيته وعياله مش عارفوا يذاكروا، ويا شيخ شوف لنا حد، وواحد مثلا ايجار مكسور عليه 3 4 5 6 شهور ب 200 جنيه، وواحد بيدور على علاج ب 100 جنيه، ولما تدوله تحس ان هو كانك احييته من جديد. ده كان موجود في البلد، والبشوات دول على الفساد ده كله ها كان اخرها اديني مائدة رحمن في رمضان وخلصني وخلاص. معنا اتصال. طيب احنا كان عندنا مشكلة الحقيقة عن الشريف الحصري اللي كنا اتكلمنا عنها في التليفون، واللي كان في خلاف زي ما اخوه عمر الحصري قال مع العميد محمد او محمود محمد بن داري محمود موسى. فهم معانا على الخط. السلام عليكم سعادة العميد. السلام عليكم استاذ عمر.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
انا اعمالا بحقوق الرفض لكلا الكوما في آن واحد، اولا هبدأ بسعادة العميد. يعني حصل اتهام من عمر الحصري على الهاتف ان اخوه بيتعذب بسبب توصية من حضرتك للمخابرات الحربية بسبب خلاف مالي انتهى بحكم على حضرتك 3 سنين، وانت رجعت له الفلوس ومعايا ايصال الامانة اهو قدامي والشيك والورقة اللي استلم بها عمر الشريف الفلوس، لكن بيقول بعد كده ان انت يعني كنت سبب انهم اقتحموا بيته يا فندم وبهدلته وودته لمن ترى شويه وسجن انفراد مش عارفين شويه، فارجو ان حضرتك توضح الموضوع. ومعانا اخوه اللي قال المكالمه مع حضرتك على الهاتف، اتفضل يا فندم.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. انا حقيقه متقاعد بتاريخ 2/1/2001 وحمل الاستاذ شريف.
نعم.
قضيه شريف ما اعرفش بدات منين وازاي. ويهمني انه يخرج براءة وادعو له يوميا بذلك.
يعني حضرتك حمى شريف اللي هو مسجون؟
ايوه. ولو ان لي سلطة او نفوذ كما يدعي اهل شريف كنت وصيت عليه يطلع براءة، مش اوصى عليه لأذيه لانه جوز بنتي. ولكن قلب الحقائق لا يرضي احد، وادخال الوصل في قضية شريف ده تزييف الحقائق واثارة للرأي العام.
تفضل.
الحقيقة الوصل كان قدام حضرتك كان بتاريخ 3/4/2011 ومسجل به عنواني الصحيح.
نعم.
في شهر 8/2011 رحت لشريف اسلمه المبلغ.
حضرتك بتكلمني عن الوصل اللي هو ممضي عليه المستلم شريف مصطفى محمد ابراهيم.
لا، الوصل اللي انا ماضي عليه اللي هو مكتوب عليه محمد بن داري اللي كان بنفس اللي هو
ده ارسال الامانه يا فندم.
ده احنا بنبدا القصه علشان حضرتك تعرف الموضوع من الاول وللساده المشاهدين يعني.
اتفضل يا فندم. بتاريخ 3/4 عندي.
3/4/2011 سجل فيه عنوان الصحيح.
نعم.
في شهر 8/2011 رحت لشريف اسلمه المبلغ.
أيوة.
واخد الايصال، رفض وطلب 70,000 جنيه زياده على فلوسه. حاولت الحقيقه معاه اكتر من مره في توقيتات مختلفه ولكنه اصر على الرفض. يوم 26/12/2011 كما هو موجود عند حضرتك حررت له انذار بعرض المبلغ بالمحكمه.
نعم.
وده موجود عند حضرتك.
موجود يا فندم.
واستلم فلوسه في نفس اليوم ومضى عليها الاستاذ شريف عندك في نفس التاريخ.
الشريف عندي ماضي على الايصال على الورق اللي عندي يعني.
أيوة.
المستلم شريف مصطفى محمد ابراهيم في تاريخ 3/4 لا بتاريخ التاريخ مش باين عندي
26/12/2011.
نعم 26/12/2011 صح.
يا ريت هتقول للجمهور حضرتك تقول انه استلم فلوسه يوم 26/12/2011.
انا موجود عندي استلمت استلمت مش عارف ايه والمبلغ عشان التصوير مش باين يعني وقدره 450,000 جنيه لا غير. قيمة ايصال الامانة المؤرخ في 3/4/2011
تمام.
مع حفظ كافة حقوقي القانونية الاخرى.
تمام.
طيب اتفضل.
يوم 31/1/2012 صدر ضدي حكم قضائي غيابي بالمحكمة.
نعم.
على نفس المبلغ.
أيوة.
لان شريف سجل عنواني في القضية على شقة بعتها في شهر 12/2010 بحضور شريف. وبعد صدور الحكم غيابيا سجل شريف عنوان الصحيح والمدون بالايصال عند حضرتك.
نعم.
عملت معارضة وصدر الحكم بالبراءة يوم 24/7/2012.
نعم.
عايز الاستاذ عمر يرد عليا.
اتفضل.
ليه لم يترك تليفوني في المداخلة السابقة ولم يذكر اني حامى شريف؟
طيب استاذ عمر.
وليه؟
استاذ عمر معانا؟
ايوه
استاذ عمر. طبعا المعلومه الاولى بالنسبه لي اللي احنا بنعرفها دلوقتي انه سعاده العميد محمد بن داري هو حما شريف اخو حضرتك ربنا يفك كربه جوز بنته، يعني المفروض شريف جوز بنته. هل لك رد على الكلام اللي بيقوله حضرتك؟
بسم الله الرحمن الرحيم.
اتفضل يا فندم.
انا مبسوط جدا يا شيخ خالد ان حضرتك جمعتني بهذا الرجل، ان انا كان نفسي فعلا اعمل الموضوع ده من زمان.
اتفضل.
وانا لما الناس كلمتني من الاعداد عند حضرتك انا مش خبير واول مره اتكلم على التلفزيون وما عرفتش ان انا ممكن اسيب رقمه، ده رقم واحد. تمام. اللي حصل فعلا بالفعل ان شريف اخويا سلف هذا الرجل في شهر 3.
نعم يا فندم سمعك.
عقار في التجمع الخامس قدام الجامعه الامريكيه، شريف اخويا عامله على شكل مساعده عشان يزوج ابنه محمود.
كويس.
تمام. واتفق معاه.
هو انا بس عايزك انت بتحكي لي يعني مش عايز اخش في تفاصيل اسريه زياده.
ما مش تفاصيل والله.
اتفضل.
على حضرتك.
اتفضل.
وفعلا بالفعل اتفق شريف مخويا معاه على انه يرجع هذا المبلغ في شهر 6 وانه يسد المبلغ دوت يعني بشكل نهائي على شهر 6.
كويس.
جه وقت شهر لحد شهر 6 لم يسدد الراجل هذا المبلغ واخي قال له انا في حاجه لهذا المال. ووالدي بعت له رسالة وقال له ابعت وما ردوش علينا لحد ما والدي نفسه قال له انا هضطر ارفع قضية.
كويس.
المعلومة اللي اتصححت لي عشان انا تربيت على اني من انا ما بكذبش، انا قلت لحضرتك المكالمة اللي فاتت ان شريف اخويا يعني استلم الفلوس يوم لما طلع عليه الوصل بالحبس
3 سنين. نعم.
3 سنين.
نعم.
والكلام ده انا كنت واخده من بنته، يعني بنته هي اللي كانت قايله الكلام ده، لكن انا اتأكدت لما شفت الورق شريف اخويا فعلا استلم في شهر 12
كويس
الفلوس.
نعم.
وشريف اخويا لما كان بيبعت اولا ما كانش بيبعت في مكان هو مش عارف فيه ولا حاجه، كان بيلعب في مدينة مصر، انا عارف ان هو سافر، لكن عشان اخويا كان يرفع عليه قضية عشان يعمل ايه، كان لازم يعمل على عنوانه، هو عنوانه في الاليوبية حارة مش عارف
ما علينا مش عايزين نقول المكان، انا عندي
الى اخره يعني.
نعم.
فكان عشان يبعت كان الموضوع صعب، فهو اخبر البواب بتاعه وهم بينهم صلة بين بعض تقريبا قرايب او يعني من المحافظة بتاعته، فكان بيوصل يعني الورق كله كان بيوصل، والراجل اتأخر الحقيقة كتير في دفع الفلوس من شهر 6 ل 12 لحد ما اخويا حذره كتير تمام. وبالفعل بعت له انذار ان هو لو ما دفعش الفلوس، بعتوا له المحكمه بعتت له انذار ان انت لو ما دفعتش الفلوس هيطلع عليك حكم بالحبس. فالراجل ده عشان مضايقه لاخويا قعد اتاخر لحد كام، لحد شهر 12، وبالتالي الحكم طلع وصدر. انا برضه حبيت اوضح الحته دي.
طيب انا عايز بقى بص،
انا بس عايز موضوع استاذنك
هقول جمله يا استاذ عمر بعد اذنك. انا دلوقتي هخرج من قصه الفلوس والكاش والمحكمه، انا عايز ارجع بقى وحضراتكم موجودين. شريف انت بتقول ان بتوصيه من هذا الرجل الان بيعذب في السجون، والمحامين بيقولوا ان ما عليهوش تهمه غير ان في توصيه من محمد بيل بنداري.
تمام. احب اوضح اولا اللي حصل كالاتي، ان بنت هذا الرجل اللي هو اولا احنا رفضنا نذكر ان هو والدها، واحنا كان من فايدتنا ان احنا نقول، لكن احنا منعا للاحراج ليها لان هي قاعده معانا جزاها الله خيرا ومحتسبه للظلم اللي وقع عليها من والدها، فاحنا كنا رفضنا نقول. بس طالما هو قال نحب نقول بقى ان والدته ان بنته كانت عنده في الفتره، كانت في شهر 8 تقريبا، كانت عنده في شهر 8 وكان معها الحاجات اللابتوب بتاعها الخاص بيها والهاردين بتوع شريف.
كويس.
كان عليها الصور بتاعتها والحاجات بتاعتها وتنقلها. فوجئت البنت ديت اللي هي بنته اللي هي معانا دلوقتي ان الراجل ده خد ان هو والدها قال لها انا عايز خد الهاردات وهي نايمه والى اخره، خد الهاردات وقعد يقلب فيها، وده تجسس ولصوصيه على اخي. ولما بنته قلبت الدنيا على الهاردات ما لقتهاش، فوالدها لا انا خدت الهاردات ديت من شريف لان هو كان في خلاف بينه وبينه بسبب موضوع هذا الشيك، فالراجل قال لها انا خدت الحاجات ديت وبعتها المخابرات الحربيه.
طب هل بنت سعاده العميد اعترفت بهذا يعني؟
ايوه اعترفت، ومحرره محضر في اسم اول مدينه نصر برقم 30700 اداري اللي هو ونصت فيه على كل الحصر.
طيب ثواني يا استاذ عمر، ثواني يا استاذ عمر بس سعاده العميد، يعني هل حضرتك هذا الكلام حصل ومحرر محضر ضد حضرتك بسبب انك انت خدت الهاردات وسلمتها للمخابرات العسكريه؟
طب سؤال، يعني سؤال يوجه برضو، المحضر ده كان بتاريخ كام يا سعاده الباشا؟
المحضر كان بتاريخ كام يا استاذ عمر؟
المحضر كان من فترة قريبة لسبب واحد، والسبب ده انا برضو كنت عايز اطلع حضرتك.
لا يعني قصدي المحضر ده بعد ما شريف استاذ عمر، المحضر ده بعد ما شريف دخل في متاهات السجون، ولا كان من اول ما اتسرق الهاردات؟
لا المحضر حصل بعد ما شريف اخويا اتمسك، لان شريف اخويا كان حصل بينه وبين هذا الرجل تصالح لحد ما ضربه في ظهره زي ما حضرتك عارف. وايه اللي حصل؟
لا انا مش عارف،
اسمعني. لا
اذا انت بتقول لي قصدك يعني.
طيب انا بعتذر لك.
لا لا
الراجل ده لما احنا اتاخرنا في ميعاد المحضر ده، لاننا لما رحنا سين 28 الشرطه العسكريه عشان نعمل محضر فيه، قال لك انتوا مدنيين ما ينفعش تعملوا هذا مدني. نتكلم بقى على موضوع الهاردات. الهاردات لما الراجل ده خدها وبعتها وقال لبنته، وبنته تشهد على كلامي والكلام ده محرر في المحضر، ان انا خدت وبعتهم عند العميد صاحبي العميد احمد العشري في المجموعه 77 ووصل هذه الهاردات ليهم وحصل الموقف الى اخره، وجم يوم ما دخلوا بيته اتصل ببنته وقال لها وهي شاهدة على كلامي ان كانت بتسمعني، قال لها انا مش قلت لك احبسهولك، ده كله يعني هي تشهد عليه. انا اللي عايز اقوله لحضرتك ان واحد يسرق هاردات بتاعت اخويا من بنته تمام، وراجل يوصي على واحد جوز بنته ويرضى ان هو بنته اللي هي عرضه يخش عليها 16 واحد الفجر، كل دي اعمال غير سويه وتدل على انه هو راجل مختل.
طيب طيب طيب
مختل عقليا. اسمعني حضرتك.
لا بس مش عشان خاطري، عشان خاطري يا استاذ عمر،
ان هو يتكلم
يا استاذ عمر، استاذ عمر بالله عليك، بالله عليك انا كان اتفاقي مع حضرتك بالله عليك ان احنا خلوا يعني خلافكم اذا
حسب يا شيخ خالد اخويا بقاله شهر ونص
وهو كل اللي انا مصدقك
انا عايز اقول لحضرتك
انا مصدقك اسمعني طيب بص انا مصدق انفعالك وضيقك
يا شيخ خالد عبد الله انا اللي عايز اكلمه حضرتك حضرتك من شويه كنت بتتكلم على رجال الاعمال الفاسدين خلينا نتكلم على الضباط الفاسدين اولا انا ما بهاجمش الجيش في اللي حصل
لا انا بقول لك دلوقتي مش عايزين نقول مختل او حاجه خلينا
تمام هذه حقيقه انا مش بشتمه هو راجل مختل راجل يدخل على على بنته 16 راجل الفجر ويسرق الهاردين عشان جوز بنته ويحط عليها مادة
طب انا بعتذر انا بعتذر لسيادة العميد طب يا عمر طب دلوقتي ممكن تقول لي وصلتوا لحد فين الان في قضية شريف
انا عامة انا بتكلم مع حضرتك لان انا لا انسحب من المكالمة انا بتكلم وانا مالي يدي احنا دلوقتي ماشيين في قضية وان شاء الله هنكسبها وانا عايز اقول للعميد محمد بن داري لو انت تسببت انك تكون حبست اخويا شريف 45 الى غيره واحد من صلب ابويا فان من صلب ابويا 4 سنين ان شاء الله هيطلعوا شريف ويحطوك مكانه
طيب خليك معايا بس ثانية واحدة سعادة العميد معلش انا بعتذر لك هو منفعل على اخوه لكن في النهاية ده جوز بنت حضرتك هل انت شايف انه في اي حاجة قدمتها حضرتك مساعدات على مدار الشهر ونص من خلال بس معرفة ايه اللي بيحصل جوه في حاجة تهمة ثبتت على شريف تسببت ان هو يتنقل من السجون ويتعذب بهذه الصورة خصوصا ان عمر بيقول ان المحامين قالوا انه مفيش اي تهمة سوى ان معلوش حاجة توصية من سعادة العميد محمد بن داري
طبعا حضرتك الكلام اللي بيقوله عمر ده كلام منافي تماما للحقيقة موضوع الهاردات وان انا اسرق هاردات من بنتي من شهر 8 ويتعمل محضر في للوقت في شهر 12 ضدي الكلام ده منافي للحقيقة تماما انا لا يمكن ان انا اقبل ان ادخل على بنت ناس ويرعبوها بالمنظر اللي حصل ده ولا اقبل هذا انا يعني انا بقول لحضرتك انا طالع من القوات المسلحه في 2001 والطرف الثاني بيقول لك العميد الفاسد يعني سمعت بتحارب العميد الفاسد هذا كلام لا يمكن ان هو يتقال من انسان سوي
طيب سعاده العميد سؤالي والله بس ماشي انت طالع من الجيش من بدري او حاجه لكن بسال سؤال ده جوز بنت حضرتك هل أيوة. بصرف النظر عن خلافك معاه زعلان منه زعلان منك انما الان هو في ورطه هل حضرتك عرفت ايه الاسباب يعني في ما يثبت ان شريف ده ثبتت عليه التهمه وخصوصا هو جوز بنتك
ايوه انا ما عرفتش حاجه لان انا ماليش علاقه بهذا الموضوع ولا لي سلطه ان انا اتدخل ولا انقذه باي حاجه يعني انا حاولت
لا يا فندم انا ما قلتلكش تنقذه والله انا بسال بس يعني انت ما بتتابعش مع بنت حضرتك جوزك وصل لفين قالوا عملوا معاه ايه او كده يعني
انا بتابع معاها لكن بتابع معاها وعريض الاتهام الادعاء النيابه العسكريه اللي هم عارضينها على الفيسبوك بتقول ان هو يعني وجد على الكمبيوتر بتاعه معلومات عسكريه هذا موضوع
يعني ايه معلومات عسكريه يا فندم؟
معلومات خلف القوات المسلحه يعني على الكمبيوتر بتاعه
لا يعني حضرتك بيقولوا تهمه ان هو بيتجسس على القوات المسلحه؟
لا مش غير التجسس غير ان هو يحوز على معلومه
لا انا قصدي معلومات القوات المسلحه دي ما احنا ممكن في ناس تعرف معلومات من خلال الانترنت انا قصدي معلومات يعني من قلب من جوه الجيش ممنوع عرضها مش معروضه مش معروفه موجود على الهارد بتاعه على اتصال بدوله ما بيبلغها هذا الكلام مثلا
لا 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 لا
نعم.
لا, لا, لا 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 يعني هي معلومات عسكريه عن التدريب يعني حاجات بياخدوها ضباط فرق تدريبيه يعني ما يعني ايه اللي عرفته من
خلال حضرتك عارف يعني. لان حضرتك حاططها
فيعني يعني عايز اقول
لحضرتك انا
ثواني ثواني يا عمر 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 هيخلص الكلمه عشان اسمعك بوضوح اتفضل يا سعاده العميد
اللي انا عرفته فقط هذا الكلام انه كان معلومات عسكريه يعني حسب الادعاء النيابه العسكريه اللي كاتباها في عرض الدعوه بتاعتها
نعم
لكن انا اتمنى ان هو يخرج براءه وانا اللي يمكن ان انا البس جوز بنتي تهمه زي ما بيدعوا ويقولوا ان انا اللي عملت فيها هذا
الكلام هل بنت حضرتك يعني مثلا قالت لك يعني او انت سالتها قلت لها بنتي انت رحت عملت لي محضر ليه مثلا انا خدت منك كاردات حاجه ولا مفيش كلام بينكم
ما تعملش هذا الكلام. الكلام ده مش موجود يا استاذ خالد.
طيب يا فندم، هل لك رد اخير يا استاذ عمر؟
لي رد طبعا. انا بشكره ان هو عارف الماده اللي حطها على اخويا. بالفعل هذا الرجل خد الهاردات، والدليل على ذلك انه خد من والدها، والدليل الاكبر ان ما ينفعش حد يخش يقدم بلاغ في الجيش الا لو كان هو عسكري. الشريف اخويا الماده الموجوده له، هو فعلا لا يستخبر على شيء. الماده قدام التقرير، بعض مواد التدريبات التعليميه المنعقده بمعهد المشاه عام 2007 التي يعني ليس لاخي بها صله من قريب ولا من بعيد ولا يعلم عنها شيء. وانها عشان تطلع بره، اين فين بقى الـ فين الـ
ايه
فين
عمر المشاهدين؟
اولا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه.
فضل.
الراجل ده خدم في المخابرات وراجل اخبر وعلى ثقه، يعني اخبر في هذا الموضوع ويعرف ازاي يلبس. احنا بنرجع تاني لايام حمزه بسيوني في عهد عبد الناصر لما كان يزهق من واحد من الاخوان يروح يلبسه قضيه تخابر.
عمر عندي سؤال صغير.
حضرتك سمعت اللي حضرتك سمعته، نظره الكذب في صوته. اللي انا عايز اقوله حاجه بقى.
اتفضل.
ان بغض النظر عن كل اللي حصل، الشريف اخويا ان شاء الله هيطلع وهو الموضوع ملفق واحنا موقفنا قوي. لكن اللي انا عايز اقوله،
طب لا، هو في سؤال عايز اساله قبل ما تقول. هو هل شريف بيتعامل مع الجيش في توريد كمبيوترات هاردات؟
الشريف اخويا بيعمل في مهنه الكمبيوتر بقاله 10 سنين، والمخابرات رقبته 3 شهور وقالوا ما فيش عليك اي حاجه الا التوصيه ديت والا الهاردين، وهم قالوا بنفسهم ان هو بعت لنا الهاردين دول. وازاي هم كانوا هيعرفوا ان شريف اخويا عنده حاجه الا لو حصل؟ هذا الرجل لما يعمل كده في جوز بنته وفي بنته يبقى هو رجل مختل، وكان الاولى ان هو بدل ما يستر عليهم او يحافظ.
طيب.
اللي شيء غير موجود. اولا
انا بعتذر لك. بص
يعني
عمر،
الكلام ده مش مظبوط
عمر كده. بص يا سعاده عميد، هناخد كلمه من حضرتك اخيرا عشان اقفل.
انا لسه محتاج اوضح.
طب اتفضل بس بسرعه من غير شتيمه يا عمر. الله يكرمك. اتفضل يا عمر.
المواد زي ما حضرتك قلت لحضرتك، ان هذا الرجل كون ان هو يعمل يرضى لهذا، ياخد الهاردات يبعتها ويعمل ويفعل ذلك في بنته وفي جوز بنته وهو راجل مختل، هذا شيء غير بعيد عليه، غير بعيد عليه بالمره.
طيب شكرا جزيلا يا عمر. خلاص احنا هنقفل كده وناخد كلمه من العميد، وان شاء الله القضاء يفصل بينهم. احنا بس حبينا نوضح الصوره من منطلق حق الرد ساعة العميد اللي بعت لنا. اتفضل يا ساعة العميد.
يا استاذ خالد.
اتفضل.
انت سمعت الكلام بتاع عمر بالتجريح بالاتهامات اللي هي ليس لها دليل من الصحه.
لا انا الاتهام اعتذرت لحضرتك عنه الشتيمه، انما الاتهامات الثانيه انا مش طرف فيها، انا بسمع والقضاء هيفصل. لكن في النهايه بسال حضرتك سؤال يا ساعة العميد، سؤال اخير. هل المخابرات الحربيه عادي او طبيعي ممكن تجي لي بيتي مثلا وتيجي تفتش على الكمبيوتر بتاعي دون ادنى معلومات مسبقه ان انا ممكن اكون خطر او ما شابه ذلك؟
شريف فتح المحل بتاعه في وسط مدينه التوفيق.
كويس.
مدينه الضباط.
نعم.
وبيتعامل معاه ضباط، فلابد ان هو يكون تحت المراقبه.
كويس.
يعني فاعتقد هم يعني لمسوا هذا الموضوع او اكتشفوا هذا الموضوع.
يعني هل هم اكتشفوا فجاه بعد الثوره كده من 3 شهور ان الراجل ده معاه ملفات وهاردات عليها تدريبات او حاجه، ما خدوش بالهم مثلا ممكن ان هو يكون خطير من قبل كده؟ واشمعنى يبقى خطير في الوقت ده بالتحديد؟ يعني
ده شغلهم هم، يسال عليه هم يسالوا عليه.
نعم.
ده شغلهم.
نعم.
هم اللي بيشوفوا شغلهم هم يسالوا عليه. لكن انا ليس لي من بعيد او قريب بهذا الموضوع اطلاقا، يعني وده زوج بنتي وانا اسمح ان حد يوجه لي اتهام بالمنظر ده على الهواء. يعني
ماشي يا فندم.
وحضرتك شفت طبعا اللي عمر قاله قبل كده ان انا سلمت الفلوس يوم ما اتحكم عليا، وده كان غلط. ومين اللي قال لشريف ان العميد محمد بن داري موصي عليك ومفيش حل الا لما تطلع تخلص عليه؟ مين اللي قال لشريف كده؟
انا اتمنى يا سعاده العميد قبل مكالمتي مع حضرتك انه حضرتك يعني تقف بجانبه، وفي النهايه في خلاف بينك وبينه، لكن هو في النهايه صهرك وجوز بنت حضرتك، واني لا ارجو من الله ان الموضوع ينتهي بهدوء. احنا كان فتحناه بسبب بسيط بس، انه ناس طلبت مظلمه وبنخشى في النهايه ان احنا نتحول الى دوله بوليسيه مره اخرى لما اكون مختلف مع حد سياسيا او اقول حاجه، ان انا افاجئ بزوار ليه يجولي زي ما كان الاستاذ عمر قال. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده العميد محمد بن داري محمود موسى والاستاذ عمر الحوصري، واتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يوفق يعني لاظهار الحق ورفع الظلم عن المظلوم. هاخد فاصل وقابل ضيوف الكرام. نعم تفضل. طيب عندي حاجة مهمة جدا، جات لي شكوى عن وزارة الأوقاف في أبو ظبي. اتصل بي واحد قال لي وزارة الأوقاف في أبو ظبي أصبحت وزارة بوليسية بالمقام الأول. طب بوليسية ازاي؟ أولا بدأت تتحرش بالإخوان ثم السلفيين، منعت بعض الدعاء أمنيا أنه يعني يطلع على المنابر دون إبداء أسباب واضحة. بيقول رغم أن الخطبة بتبقى مكتوبة ومحددة محدش بيحيد عنها قيد أنملة، لكن الشيء المزعج جدا، ودي رسالة للأخ ضاحي اللي عمال يتشدق باسم الحريات وظلم الإخوان ومش عارف إحنا ماشيين وراء الإخوان كالأنعام وكالإبل والكلام اللي بيقعد يقوله التخريفي ده. تخيلوا بقى حضراتكم أنه لا يجوز لإمام صعد على منبر رسول الله في أبي ظبي أو في أبو ظبي أنه هو يقول اللهم انصر إخواننا في سوريا. لو قال كده، لو هو إماراتي يمنع من الخطابة، ولو هو غير إماراتي ومعه تصريح خطابة من عندهم بشكل أو بآخر بيرحل من البلد. الأخ اللي كلمني قال لي حضرتك تسأل وجيب أي خطب موجودة في أبو ظبي بالتحديد، هو يعني حدد لي أبو ظبي بالتحديد. قال لي ممنوع منعا باتا أن يصعد خطيب على منبر النبي وأن يدعو لإخواننا في سوريا أن ينصرهم الله تبارك وتعالى. بيقول لي هذه الدولة البوليسية الحقيقة دولة صعبة جدا في أبو ظبي، اللي بيتشدقوا أن عندهم حريات أحيانا، وضحي خرفان طالع ليل ونهار عمال يسب فينا ويسب في فصيل موجود معانا، اتفقنا اختلفنا معاه، عنده إيجابيات عنده سلبيات، هو كخ هو حلو، لكن في نهاية اسمه فصيل موجود يحمل الجنسية المصرية. فأنا مش متصور الحقيقة، وما بستبعدش على ضحي خلفان ذو التوجه الشيعي، أنه يصل الأمر أنه في ناس تمنع أنها تدعي الإخواننا في سوريا أن ينصرها الله على منابر الأئمة في أبي ظبي، وخصوصا أنه أبو ظبي احنا عارفين وزارة الأوقاف عموما هناك مين فيها، وفي شيخ معروف ومشهور مسيطر عليها شوية، هو مش جزء منها على فكرة، يعني مش جزء محطوط فيها، لكن معاه الإقامة هناك أو مديله جنسية وسفر، وبرضه بياخدوا رأيه في حاجات كتير في هذا الموضوع، هو عنده توجه معادي أو معادي للتيار السلفي رقم واحد ثم بعديه التيار الإخواني. ناخد الفاصل. طيب فاصل ونواصل بإذن الله، خليكم معنا. ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. أرحب بضيوف الكرام من اليمين، دكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبية. السلام عليكم دكتور صلاح.
السلام ورحمة الله.
ومن اليسار حنبدأ بالدكتور حسين شحاتة خبير الاقتصاد الإسلامي. السلام عليكم دكتور.
حياكم الله.
أعطينا وشرفتنا.
السلام ورحمة الله.
الأستاذ عباس عبد العزيز وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب السابق. السلام عليكم أستاذ عباس.
هذا مجلس الشورى الحالي.
وعضو مجلس الشورى الحالي. منور الدنيا. الحقيقة حبدأ مع حضرتك.
تفضل.
ساعات بيطلق مصطلح في الإعلام، عايزين بس ننزل البسطاء، اللي أنت عارف الإعلام ساعات بيكلم النخبة والصفوة. ما بيحوش يبسط الأمور. يعني ايه الصكوك الاسلاميه؟
بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صكوك يعني سند ملكيه، واسلاميه يعني تلتزم باحكام وقواعد الشريعه الاسلاميه.
جميل.
فهي صكوك استثماريه اسلاميه، معناها ان حامل الصك يملك حصه في مشروع معين ويشترك في الربح مع صاحب هذا المشروع. ببساطة لو فرضنا ان احنا عايزين نعمل مشروع قومي اصلاح 500 فدان، في 500 الف فدان في اي مكان.
نعم.
ولا يوجد
سيولة مالية.
سيولة مالية.
نعم.
فبنطرح صكوك لمن يريد ان يستثمر امواله في هذا المشروع.
جميل.
نسمي دول حملة الصكوك، يعني انهم يملكون هذا المشروع
كأنها مضاربة مثلا،
كأنها مشاركة.
نعم.
ويختار جهة معينة تدير هذا المشروع.
جميل.
فعندنا طرفان، طرف قدم التمويل وقدم الاستثمار، وطرف آخر يدير هذه الأموال.
جميل.
وما يسوقه الله من ربح يوزع
بنسبة الصكوك اللي اشتراها الواحد. اشترى 5 صكوك 10 صكوك.
وهذا له أصل في التراث الإسلامي.
نعم.
تاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مال السيدة خديجة.
نعم.
وربح واقتسم الربح بينه وبينه. أيضا كان العباس عم النبي يقرض صلى الله عليه وسلم يقرض التجار بالربا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا جعلته مضاربة، فتحول عقد القرض بفائدة إلى عقد مشاركة، فأصبح العباس قدم المال والتجار قدموا الخبرة وما يسوقه الله إليهم
بيوزعوه بالنسبة. السؤال يا دكتور في فكرة، هل هم ثلاث أضلاع يعني؟ يعني احنا بنقول ناس بتمول وناس بتدير، طب والموضوع الأصلي ده مين بقى يعني؟ يعني
تنشأ شركة مساهمة، هذه الشركة المساهمة يعتبر حمل الصكوك هم مساهمون فيه، وهذه الشركة لها إدارة تتولى إدارة المشروع الذي استثمر فيه أموال حمل الصكوك. في نهاية كل سنة تعد حسابات ختامية وميزانية،
شوف الأرباح إيه ونوزع.
المدير بتاع المشروع ده ياخد حصة من الربح، وحمل الصكوك
ياخد حصة منه.
يجوز بقى الشركة دي اللي تنشئها وحدة عامة وهي الحكومية أو الدولة ذاتها، فهيبقى عندها ثلاث أطراف، طرف يقدم الاستثمار، وطرف يدير المشروع، وطرف آخر اللي هي الحكومة. وعلشان خاطر نأمن حمل الصكوك، فدخول الحكومة طرفا مع في الإشراف على هذا المشروع يعطي ضمانات لحملة إيه؟
طيب آخر سؤال عشان أخذ تقرير ورجع للضيوف، فكرة اطمئنان الناس، يعني الناس أول ما تلاقي كلمة الحكومة بتهسس يقول لك لا ياخدوا الفلوس بتاعتنا يضربوا بيها في حتة يعملوا بيها حاجة، زي ما الحكومة اللي فاتت كانت بتاخد أموال التأمينات ومعاشات تشغلها في حتة ما تديهاش للناس. إيه الضمان إن مثلا لو الحكومة يعني تبنت هذا المشروع بالإدارة بتاعتها مثلا عشان الناس تطمن إنه ما يحصلش أي إنفاق في غير الكلام ده؟
هو أولا هذا المشروع له شركة لها شخصية معنوية مستقلة، ولها مجلس إدارة، ولها لجنة رقابة شرعية، يبقى لها مجلس إدارة وهيئة رقابة شرعية، ومن حمل الصكوك يبقوا ناس ممثلين في مجلس الإدارة، ولا بد أن هذه الأموال تستثمر في هذا المشروع ده، بنسميه المضاربة المقيدة.
يعني ما يستثمرش في غير ال 500 ألف فدان دول مثلا،
لا تستثمرش إلا في هذا المشروع، اسمه المضاربة الايه
المقيدة.
أما في مضاربة مطلقة أقول لك خد أموالي واعمل بها ما شئت،
استثمارها في أي حاجة حلال يعني.
طالع يقول في مشروع فعلي محدد معين.
جميل، هاخد تقرير يا جماعة الخير نشوفه ونرجع نكمل الحوار الماتع مع ضيوفنا الكرام، خليكم معنا.
الصكوك الإسلامية. أثارت الصكوك الإسلامية جدلا كبيرا واختلافا واسعا بين الفقهاء والعلماء، كما تباينت آراء الخبراء المصرفيين حول الصكوك الإسلامية بعد موافقة مجلس الوزراء المبدئية على مشروع القانون الخاص بها وطرحه على المجموعة الوزارية تمهيدا لعرضه على السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى مؤقتا. فالبعض أكد أن الصكوك الإسلامية ستكون بديلا للاقتراض الخارجي وأذن الخزانة، بينما رأى البعض الآخر أن مشروعها غير واضح المعالم من حيث شروطها وعوائدها وكيفية استخدامها وغيرها من النواحي المصرفية. ويقول الخبراء من مؤيد الصكوك الإسلامية أن أهم المميزات التي تميزها عن غيرها من السندات أنها من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تخلق فرص عمل للشباب وتوفر السيولة، كما يعتبرونها أفضل وسيلة لجذب المدخرات وفائض أموال المستثمرين ورجال الأعمال، علاوة على أنها تحقق أرباحا مشروعة لأرباب الأموال. ويرى البعض الآخر أنها وسيلة لعلاج التضخم والكساد، وهي من أنجع السياسات النقدية، وهناك عدة أنواع للصكوك الإسلامية كما يصفها الخبراء. يأتي ذلك في الوقت الذي أقرت فيه المجامع الفقهية صكوك المضاربة وصكوك المشاركة وصكوك الاستصناع وصكوك السلم. ولكن هل سينجح مشروع قانون الصكوك الإسلامية بعد إقراره من المجلس التشريعي؟ وما هي التحديات التي ستواجه هذا المشروع في ظل الزخم السياسي الحالي؟ وما هي أهم الفوائد التي ستعود على الشعب المصري بعد تنفيذ هذا المشروع؟
نرجع لضيوفنا الكرام في الحوار. دكتور صلاح، من فترة فزع الناس وفزعوا من خلال فيلم اسمه إفلاس مصر، قام على تمثيله وإخراجه وترتيبه وموسيقى التصويرية بعض المنتمين للإعلام بشكل مش هكذب عليك خوف بعض الناس. وبعض الناس في السعودية بعثوا لي مسجات ان بيجي لهم رسائل اسحبوا فلوسكم من البنوك المصرية لحسن اقتصادها يقع. حقيقة هذا الامر وانت رجل خبير في هذا المجال.
باختصار شديد نقدر نقول انا بس بعد ما رد على سؤال حضرتك ليا كده تعليق بسيط على كلام استاذ الفاضل.
تفضل.
تمام. باختصار شديد في فرق بين افلاس الدولة والموقف الاقتصادي الصعب. افلاس دولة ده شيء ليس بالسهل. انا لو جيت افلس تاجر في الكتكات هختار هقعد فترة طويلة علشان اقوم باجراءات افلاسه. طب في دول في التاريخ تم افلاسها؟ نعم. دول في التاريخ لا قبل اليونان. تايلاند في سنة 92. البرازيل سنة 94 تم افلاسهم وتم اعلان افلاسهم ومع صندوق النقد الدولي.
يعني ايه افلاس الدولة يا دكتور صلاح؟
افلاس باختصار شديد ان الدولة عليها دين خارجي. دين خارجي اهم من الدين الداخلي. الدين الخارجي ده بيبقى بالدولار لمجموعة من الدول او لمجموعة من المؤسسات النقدية. الدين دوت بيبقى عليا لمواعيد فايدة وقسط انا بسددهم. مصر مواعيد الفايدة والاقساط بتاعتها في شهر يناير وشهر يولي. طالما انا بدفع المعاد القسط والفايدة بتوعي ما يقدرش الدائن يجي يقوم بافلاسي. استحالة. اخر قسط مصر سددته يعني احنا عشان بمنتهى الوضوح والامانه بعيد عن شبح الافلاس على الاقل لمده 6 اشهر لحد ما يجي ميعاد القسط الجاي لو انا ما قدرتش ادفع. فانا بعيد عشان يبقى الكلام واضح. انما مصر في موقف اقتصادي صعب. نعم مصر تمر بموقف اقتصادي صعب. مصر في مأزق اقتصادي. نعم مصر في مأزق اقتصادي ونقدر نقول ليه. هل يوجد حلول لهذا؟ يوجد حلول.
انا اذا نحن في مأزق اقتصادي لكن احنا صعب. مش مفلسين.
لا افلاس دولة دي حاجة ما هياش بالبساطة اللي احنا
متصورينها دي
كوباية الشاي دي.
نعم.
لا 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 افلاس دولة دي حاجة جامدة وحاجة كبيرة ولازم نشوف ايه والدائنية ايه ونروح نتفاوض ايه وممكن نقعد في نادي باريس ونتفاوض مع الدائنين ويتفاوض تاني وهكذا. لا احنا بقول لحضرتك بعيد عنه وده يجي لو انا ما دفعتش قسطين متتاليين ورا بعضيهم لكذا انا دافع اخر قسط. فبالتالي كلمة ان الراجل يجي يخبط على الباب عندنا هنا على باب الدولة يا اخوالنا والنبي القسط طب ما فيش طب هنفلسكم. لا احنا بعيد عن ده.
جميل. اذا احنا في ازمة اقتصادية.
ازمة اقتصادية ومزنق اقتصادي صعب.
سببه
ايه بقى؟ نقول لحضرتك نشوف احنا ايه الحاجات الاقتصادية اللي تبقى عندنا وتخلينا احنا في مأزق اقتصادي صعب. احنا كان عندنا دين محلي. لو قلنا لو خدنا التواريخ كده علشان نبقى تواريخ محددة ناخد يوم 25 يناير 2011 وناخد يوم 30/6/2012 وناخد 31/12/2012 يبقوا ثلاث مراحل موجودين.
نعم.
مش كده؟ واحد في يوم 25 يناير 2011 كان الدين الداخلي 964 مليار جنيه مصري. كان الدين الخارجي 36 مليار دولار بما يعادل 216 مليار جنيه مصري.
لا نقول الارقام ثانيه يا دكتور.
ثاني يوم الثلاث 25 يناير 2011 بدايه الثوره.
نعم.
كان الدين الداخلي 964 مليار جنيه مصري.
نعم.
كان الدين الخارجي 36 مليار دولار بما
نعم.
يعادل 216 مليار جنيه مصري اياميها لان كان الدولار ب6 الا حته.
نعم.
تمام
قول 6.
يبقى احنا كنا بنتكلم كده في القصه دي كلها 1.1 او قرب 1.2 تريليون جنيه مصري.
جميل.
تمام.
يوم
نشوف بقى يوم
30
يوم السبت 30/6/2012.
نعم.
اللي هو يوم حلف اليمين
بتاع الرئيس.
تمام. الدين الداخلي كان 1100.
يعني زاد
طبعا من 964 ل 1100.
نعم.
يبقى زاد ب 136 مليار
جنيه. ده في المرحله الانتقاليه
تماما اللي هي اختال اللي هي تعتبر 18 شهر الا 18 يوم.
جميل.
تمام.
والدين الخارجي
والدين الخارجي 35 مليار دولار.
يعني قل
قل
مليار دولار.
تماما.
جميل.
تمام. نيجي النهارده الدين الداخلي 1.350 مليار جنيه مصري.
1350؟
اه
يعني زاد تاني.
تماما. الدين الخارجي
آه.
الدين الخارجي 34 مليار
يعني قل
بما يعادل كام؟ ما هو تضرب في سعر الدولار بما يعادل 210 مليار جنيه مصري. يبقى احنا بنقول مجموع الدين العام كله في حدود 1.5 تريليون جنيه.
جميل.
تمام. لما يكون عندي دولة يبقى انا بدفع عليهم فايدة الدين وخدمة الدين 234 مليار جنيه في السنة. تمام؟ ادي واحد. اتنين، انا كان عندي
بتكلم عن الخارجي دلوقتي،
الداخلي والخارجي.
لا انا بتكلم دلوقتي هو الدين الداخلي، الناس
تفهم برضه، ما قلت الدين العام اهو كله. لا لا انا جمعنا الدين المحلي.
فاهم يا فندم، انا قصدي عايز افصل للناس. دين خارجي ده احنا عارفينه اقترب من دول، دين داخلي يعني ايه؟
مؤسسات.
دين داخلي يعني ايه بقى؟
دين داخلي الحكومه اقترضت من البنوك الداخليه منها،
خدت من بنك كذا ومن بنك كذا.
تماما. ده ليه ضرر؟ هنقول لحضرتك ضرره ايه وايجابياته ايه. دي واحد. اتنين، احنا هنشوف الاحتياطي النقدي اللي كان لمصر ليه احتياطي نقدي يوم الثلاث 25 يناير 2011 كان 36 مليار.
ده احتياطي النقدي عندنا. ثم
يعني
وصل الان
لكام؟ مصر ليها في الحصالة 36 مليار.
الوقت ايه؟
يوم 30/6 ساعة ما استلم سيادة الرئيس كان 15 مليار.
جميل.
النهاردة الحقيقي بتاعه 13.5 مليار، نضيف الوديعة 2.5 مليار اللي موجودين اللي احنا حسبناهم ضمن الاحتياطي النقدي بتاعنا
15.5.
بس لما اقول 15.5 يبقى لازم اقول ان انا عليا المديونيه بدل 34/36 لان الوديعه دي انا ناوي اسددها ولا مش ناوي اسددها.
طيب السؤال، وهرجع للاستاذ عباس وده مهم، او السؤال اللي بيهمني، ليه بعض الناس حاسين ان الست شهور بتاع الرئيس مرسي كانه هو اللي راجل، وبالذات الاعلام بيتكلم كده، خلينا نكلمك بصراحه، بيصدر للناس في الشارع ان الرئيس مرسي بوظ الاقتصاد المصري وطين الدنيا، كانه كان جاي احنا في سعاده تامه وما عليناش مديونيات واحتياط النقد بتاعنا كان فوق خالص وهو اللي خفص الارض.
عاوز السبب الحقيقي. سببين اتنين.
اتفضل.
السبب الاولاني بيشارك فيه سياده الرئيس مرسي والمجموعه اللي معاه.
جميل.
او الجماعه، لان الجماعه،
الجماعه اللي هي مؤسسه الرئاسه،
ولا جماعه الاخوان المسلمين والمجموعه القائمه عليها، وهم اصحابي بالمناسبه والحزب الحريه والعداله واصدقائي جدا.
جميل. احنا بنتكلم،
انا بتكلم دغري، انما السبب فيهم هم لما جم ساعه الانتخابات مشروع نهضه عندنا في 200 مليار هيخشوا دولار اول ما نيجي العسل والدنيا زي الفل. طبعا لما جه ما حصلش كده. انا لازم واحد من الناس، انا في دماغي بقى انا سايبك وبقول هنتخب حضرتك علشان مجرد ما تيجي حضرتك مذيع النهارده تاني يوم هتجيب لي البس بدل واكل مانجا واكل حلويات وزي الفل.
كويس.
لقيت ان انا لسه باكل عيش وطعميه فازعل من حضرتك. دي واحد. اتنين، لا يوجد في مؤسسه الرئاسه ولا حزب الحريه والعداله ولا جماعة الإخوان المسلمين ناس خبراء على المستوى الرد، إن أنا أطلع أرد وأفند الكلام ده كلام علمي قدام المجموعة الثانية. أنا بكلمك بمنتهى الأمانة، وأنا لا أنتمي إلى الحزب الحرة العدالة، تمام؟ إنما أنا بقول لحضرتك هو ما عندوش الراجل اللي يطلع يرد ويقف زي قدام صلاح جودة كده سبع يقف قدام يقول له يا أستاذ أدي واحد اتنين تلاتة أربعة. فهو دي زائد إن هو كان إدى حاجة أكبر من الحجم اللازم. انا كان مفروض، معلش انا هكمل في دقيقه واحده.
هل الرئيس بتعتبر انه فتره الانتخابات اسرف في وعود مامت وجهه نظر
الرئيس والمجموعه؟ ما هو مش الرئيس بس. حاجه تانية اللي طلعت كلام سليم، انا النهارده لما اجي الدكتور هشام قنديل يستلم الحكومه يوم 2/8، الرئيس استلم يوم 30/6، تمام؟ يوم الخميس 2/8 الدكتور هشام قنديل حلف اليمين،
يعني بشهرين تقريبا.
يوم الحد 5/8 ابتدت حادثة سينا. يوم الحد اللي وراه 12/8 ابتدى المشير تشالوي الاعلان الدستور الجديد. انا رئيس وزراء جاي جديد، مش اول حاجة اعملها ده يا اخوانا الاقتصاد بتاعنا. انا لو هتسلم الوقت يقولوا له الوزارة، اقول يا اخوانا وقف، احنا النهاردة يوم الاثنين، هذا الاقتصاد اللي انا بستلمه، انا ناوي اعمل الحاجه الفلانيه خلال الفتره الفلانيه بالمواعيد الفلانيه بالتوقيتات الفلانيه، حاسبوني عليها.
انت عاجبني اوفر الكلمه دي،
انما ما حصلش الكلام ده.
انت عاجبني
وهرجع لك، فبالتالي اقدر احاسبه على اي حاجه. بس طيب.
انت عاجبني عشان هسال حضرتك السؤال ده.
طب بس يبقى لي حق التعليق على كلام استاذي ده. طبعا انت استاذ ده بتعلق، ده انا اقول
حضرتك كتير
ربنا يرضى عنكم.
ده اصل استاذ حبيبي واستاذي يعني.
استاذ عباس في سؤال مهم جدا هرجعه من ورا بقى السؤال ده، يعني هبدا من الخلف الى الامام. كتير من الناس بتشعر ان مؤسسه الرئاسه بتسيبنا نضرب حيص بيص وما بتطلعش تقول لنا الامور ونخلص. يعني مثلا انت شايف توتر في حاجه اطلع وضع على طول، انما نفضل قاعدين ليه ما حصلش ليه ما حصلش ليه ما حصلش، وبعد فتره طويله قوي يترد علينا ما حصلش عشان كذا وعشان كان في كذا. طب كذا ده حقيقي ولا لا؟ ما بيبانش. انا بكلمك عن لوم الشارع في هذه المنطقه والمحبين للرئيس محمد مرسي وانا منهم. يعني السؤال، كلام دكتور صلاح جوده اولا بترد عليه ازاي؟ انت يعني حاليا عضو برضه لجنه اقتصاديه مجلس الشورى. اتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بس هو بداية دكتور صلاح عايز يوحي للمشاهد ان في ثلاث فترات، ان فترة مع بداية الثورة، فترة مع بداية الدكتور مرسي، فترة الان. والحقيقة يعني ان الدكتور محمد مرسي لما تحدث عن مشروع النهضة عن 100 يوم تحدث
لا قبل انا بقول فترة الانتخابات يا فندم قبل ال 100 يوم وقبل موضوع النهضة مشروع النهضة اللي تم طرحه بمعرفة جماعة الاخوان المسلمين وبمعرفة سيادة الرئيس في جميع اللقاءات الانتخابية قالوا والله ان احنا في المشروع الفلاني
تمام تمام
هنقدر نوفر فرص عمل كذا اثناء الانتخابات
تمام تمام تمام
فهي دي الناس انا من الناس اللي قلت
ايه حضرتك خبير اقتصادي
تعتقد
انت بقى اقول عشان
تعتقد ان انا ممكن اوفر مثلا فرصة استثمارية تخلص تشوف
لا طبعا
واللي بيتكلم عن مشروع النهضة كان بيعتقد كده
انا معرفش
لا ما حضرتك تعرف انه ما يعتقدش كده
انا معرفش
يعني انا حضرتك دلوقتي على سبيل المثال لو حبيت اشتري شقة نص تشطيب وحبيت ان انا اشطبها هتاخد مني كم شهر
ده ممكن تاخد كتير
بيتاخد كتير نعم. اي انسان اقتصادي بيتكلم في توفير فرص عمل بيتكلم هو يعرف
ظروف مناسبة مش معوقات
ومحدش قال ان تاني يوم البلد هتبقى وردية وتبقى زي الفل
جميل
واحنا قلنا ان الدين العام كبير عدد الموازنة كبير تأكل
طبعا بص يا فندم انا كراجل اقتصادي وبالمناسبة هقول لحضرتك بس قبل الانتخابات احنا كنت بنعمل في المركز عندنا تقييم البرامج الاقتصادية لجميع الاحزاب وانا بناقش برنامج حزب الحرية والعدالة كان معايا اخويا وحبيبي الدكتور محمد جودة وناقشناه في احدى القنوات وهو قال لي ده البرنامج بتاعنا قلت له انا قلت له البرنامج انا شايفه غير قابل للتطبيق في الستة اشهر
من استحالة حضرتك هات لي احد قال ستة اشهر
انا بقول لك على حلقة مسجلة
يا فندم
قال لي انا احنا قادرين ان احنا
حضرتك يعني هو قال برضو ارجع عشان هحتاجه هو يتكلم بس سؤالي قال ستة اشهر
انا
لا هو قال هجيب لك 200 مليار
يا فندم قال هجيب لك 200 مليار دولار
يا فندم
احنا عايزين اهم حاجه عشان الكلام يوصل لنا
يا فندم دي واحده عشان اوضح فكرتي قالوا برنامج النهضه انا كنا بنقيم البرنامج بنجيب اربع اسئله ايه هم في الاربع اسئله البرامج الانتخاب المرشحين كلهم هل البرنامج ده برنامج قابل للتطبيق على ارض الواقع من عدمه دي واحد قابل للتطبيق خلال المدة الاولى اللي هي اربع سنوات من عدمه تمام عشان اشوفه اللي هيقوموا بالتطبيق مين علشان اعرف النتائج اللي طالعه منه مين قالوا لي البرنامج ده قابل للتطبيق على ارض الواقع خلال اربع سنوات
هو سؤالي
هذا الكلام
لا حاضر هو سؤالي عشان انت حكى كمل حديثك وما يبقاش حديث تجاه واحد هو سؤالي قابل للتطبيق وحنصدق ده هل حضرتك شايف ان الامور مش
انا كراجل اقتصادي لا طبعا ما اقدرش اقول ان ده يبقى قابل للتطبيق خلال اربع سنوات البرنامج المشروع الكبير بتاع النهضه اللي موجود
لا السؤال اللي انا عايز اساله حضرتك عليه انت حضرتك كنت بتتصور ان هم بيقولوا على البرنامج ده ماشي على اساس ان الدوله كلها هتتجه اتجاه واحد ايد واحده ولا شايف ان حصل معوقات حقيقيه انت تعلمها انا اعلمها والشعب يعلمها من تخبطات وفخاخ ومؤامرات وجو الفئوية والكلام كله اللي يعوق حتى مسيرة امريكا نفسها هل انت شايف انه ده ممكن يكون جزء من الاسباب اللي خلت الموضوع مشوش كده
طبعا الاسباب المشتركين فيها شعب وحكومة
جميل هرجع لك فيها تفضل
تمام حضرتك لو رجعت المشروع النهضة في داخل مشروع النهضة امور ممكن تحقق خلال اربع سنوات وامور تاخد 10 سنوات
جميل.
احنا ما حصلناش المشروع الضخم الكبير ده في 4 سنوات وقت وارجع حضرتك للمشروع وارجع لتوقيتات المشروع الفكرة ان لما دكتور مرسي يتكلم عن مشروع الميتيوم اللي حضرتك اشرت اليهم تم فعل تحقيق انجازات مشروع الميتيوم هو حط ضوء او سلط الاضواء على المشاكل اللي زي النظافة
المرور والبنزين
ولا شك ان حصل تقدم
في حاجات شفناها وفي حاجات مش شفناهاش وفي حاجات حصل فيها تخاخ برضو زي النظافة
تمام
خلينا نتكلم في النظافة دي كانت حاجة من ضمن المصايب
لما طلع في الدكتور مرسي في الاستاد وقال دي بنسبة 60% ودي بنسبة 70% وقال الحقيقة كلها للشعب اللي موجود لكن لما يعكف اكتر من 100 خبير على وضع مشروع النهضة الدكتور صلاح يقول مفيش خبرة خالص
لا برضو عشان يبقى كلامه واضح خد بالك قلت لا يوجد في رياضة الجمهورية عشان يبقى كلامي واضح ولا في حزب الحرية والعدالة ولا
كوادر.
مع ناس خبراء يقوموا بالرد على الطرف الاخر بكل جدية وكل قوة
هل حضرتك ما عرفتش انك تخش دكتور صلاح؟
لا
ما عرفتش
انا راجل مستقل الاقتصاد يا فندم ما يعرفش انتماءات
عشان مش انتماء
لا انت
بتكلم ما عرفتش انك انت تخش عشان خاطر مصر مش عشان خاطر الرئيس
طبعا انا بقول لحضرتك اصحابي الدكتور عبد الله
ما عرفتش عليهم افكار وانت قاعد
افكار وكل يوم مع محمد جوده وبندي له حاجات وبنتبادل وناس زي الفل
واصحابنا
والدكتور مختار العشر وناس زي الفل
اتفضل يا استاذ
انا بقول لك ما فيش سوري معلش يعني عشان بس ايه انا مش عاوز كلامي يقول لاكثر في ناس يا بيه في واحد جامد يطلع انت بتصدقه لانه هو بيتكلم من قلبه وصح وبالارقام وفي واحد يطلع يكلمك انت تقول لا الكلام ده غير مظبوط حتى لو الكلام مظبوط انت ده هو ده غلط ان انا اقول ده بالعكس. انا يهم لو انا بقى راجل وحش يهمني ان الطرف التاني ضعيف. انا بقول لك انا عاوز راجل قوي يطلع يقول يا اخوان طلع مشكلة واحد اتنين تلاتة دي حلها وفي نفس الثانية وفي نفس الناس يطلع انا عارض على الدكتور محمد جودة قلت له ليه ما تعملوش مركز دراسات اقتصادية ومركز دراسات سياسية يتبعوا الحزب واسألوا على الكلام ده وعلى التليفون
صدق ان انت
تكون الكوادر
عشان العدالة بتوزيع الوقت. انا مش مخول للرد بالنيابة عن الدكتور محمد جودة. طبعا هو الدكتور محمد جودة يكون سمعنا او الحالة توصل له، لكن انا بطمن حضرتك ان كان في حوارات كتير جدا في فضائيات كتير جدا وتم الردود في مسائل كثيرة جدا. يمكن الدكتور صراحة مش متابع او قد يكون كان مشغول، ده امر اخر، بس طبعا حضرتك ان هذه الردود قد تمت والخبراء موجودين والموضوع مش ماشي عشوائي حضرتك ولا حاجه، انما ماشي برضه.
طب ليه الكلام اللي يقوله الدكتور صلاح ساعات بيوصله الاعلام للناس انا غير الكلام اللي هو بيقوله من وجهه نظره كخبير اقتصادي، انما الناس ساعات تقول ايه مش شايفين وضوح، يعني مش شايفين احنا رايحين فين. هل هي فكره انه الرئيس بيبذل مجهود الست شهور دول لفكره التوافق اللي دخلنا فيها كفخ عشان نخلص ونبص للبلد خدت اكتر من اللازم وتم عليها اسراف وقت اكتر من اللازم؟
راح حضرتك ان احنا لغايه 12/8 كان ما زال العسكر موجودين في الحكم
يعني اول شهرين من عند الرئيس كده.
وراح حضرتك التشكيل الوزاري الموجود حاليا في كثير من الوزراء تم يعني اختيارهم بشكل معين او بتوافق معين. حضرتك انت كل ما بعد ما احنا دخلنا في موضوع تشكيل الحكومة دخلنا في موضوع الدستور في غلوشة من اعلان الفتنة وحضرتك تعلم هذا الكلام وتقلب الحقائق ودخلنا في مظاهرات يعني حضرتك المظاهرات تنزل في ميدان التحرير او بوزارة التحرير ما بتأثرش على الاقتصاد بتاعنا؟
اكيد بتأثر.
ما بتأثرش على السياحة، ما بتأثرش على الاستثمارات الخارجية
او الداخلية،
ما بتأثرش على البورصة. كل هذه المواقات متعمدة ان يحصل تأخير والرهان في الاخر ان حصل فشل معين.
نعم.
حتى لدرجة يا حضرتك لو حتى لو لاحظت ان بعد الاستفتاء على الدستور بنعم بعض الالسنة وبعض التوجهات تغيرت.
نعم.
لما حصل شيء من الاستقرار البعض كان بيراهن يمكن على مؤامرات معينة على تغير معين في الوضع السياسي،
البعض كان بيراهن على حرب اهلية،
على حرب اهلية بالضبط كده
العلني في الفضائيات.
فالامور يعني. يمكن بعض الامور دلوقتي يمكن بعض الناس ابتدوا يعلوا صوت العقل شوية ويبتدوا يعني
يفكر
في مصلحة البلد.
جميل.
كل هذه الامور لازم وانا بحلل الامر السياسي والاقتصادي ما غيبش عن ذهني الظلال اللي احنا بنعيش فيها في البلد وانت عمال تمشي قدام واحد بيشدك.
طب انا عارف ده استاذ عباس ده كلام جميل جدا. انا كان نفسي برضو اخد سؤال من عند الاستاذ صلاح جودة خطر في بالي وانا بتكلم عشان ارجع لدكتورنا الكريم. فكرة انه النهاردة المتحدث العسكري لقوات المتحدث العسكري للقوات المسلحة اول ما تحصل حاجة لقيه طالع بسم الله ما شاء الله يرد يقول كذا سينا كذا ده ما حصلش كذا. بلاحظ ان المتحدثين عند مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء دايما في ديلي بيتاخر. يعني انا كان نفسي زي ما قال الدكتور صلاح مثلا وانا داخل الرئيس محمد مرسي ودي جميل جدا يطلع رئيس وزراء يقول يا جماعه الخير انا استلمت الحكومه. يعني لما قال لي الارقام دي 25 يناير 30 يونيو 31/12 لقينا الدين الداخلي بيزيد والدين الخارجي ما بيزيدش. يعني معنى ذلك انه او على الاقل ثابت، مش هنقول ما بيزيدش، على الاقل ثابت. يبقى عندنا حاجه بتقول للناس احنا ما استلفناش من بره الحمد لله الامور لسه مستقره، انما في لخبطه بالنسبه لنا جوه بنطرح من خلالها علاج المشكلات واسبابها الاول
سندات واذون خزانه.
ايه اللي بيخلينا نتاخر علشان ما نسيبش فرصه لاعلام مسيلمه الكذاب الصبح واعلام المسيح الدجال بالليل انه يخلص على الناس ويخليهم في حاله من حالات الكآبه والضياع ان مصر زي ما الدكتور صلاح بيقول مش هتفلس بالشكل اللي الناس يعني وصل الناس كده فعلا صبح. يعني واحد صاحبي بيقول لي شغال بيقول لي جه الراجل بتاع البوفيه قال له احنا مش هنقبض الشهر الجاي احنا بنقول البلد هتفلس
والناس راحت البنوك سحبت ودائعها.
انت بتقول كده ده لما موظفين في البنك يكلموني موظف في البنك يقول لي طب احوله دولار ولا اعمل ايه قلت له ده انت في البنك يا راجل ده انت قدامك الفلوس والارقام مش
عايز تعمل اكتر من كده. طب دكتور صلاح ارجع لحضرتك دكتور حسين ارجع لحضرتك عشان هيرد عليك الدكتور صلاح في حاجه خاصه. هل فكره الصكوك الاسلاميه اول طبعا ما الاقي كلمه بين قوسين اسلاميه يبقى هتلاقي فيه فزع من الاعلام انه دخلنا بقى باسلاميه وهجسوا علينا هم بيقولوا كده دايما وضحكوا على الناس والكلام ده والاقتصاد المفروض يكون نشوف الدول المتقدمه ازاي ما ترجعوناش لورا. هل الفكره دي يعني نجاحها ازاي تفعيلها على ارض الواقع ازاي الناس تطمن الله ازاي؟
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله
الصلاه والسلام.
اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه
امين يا رب.
بس عاوز اقول لاخويا صلاح نحن جماعه الاخوان المسلمين منذ 74 وعندنا ورشة أو لجنة اقتصادية بتعمل ليل ونهار، وهذا برنامج النهضة ليس هو المخرج المعاصر، بل هو تراكم لخبرات، منهم من قضى نحبه ومنهم ينتظر، حتى كنا داخل المعتقلات داخل السجن ونحن نجهز لبرنامج اقتصادي لنهضة مصر.
جميل.
ولدى جماعة الإخوان المسلمين خبراء على مستوى عالمي عندهم القدرة لو أتيحت لهم الفرصة ولو في استقرار سياسي ممكن جدا يخدموا مصر كما خدموا الدول العربية والإسلامية.
جميل.
صدق نقطة لازم سيادتك تعرفها.
انا عارفها، ده انا صعبان عليا انه ما يبانش برضو. لا
معلش، لا لا معلش، هو وصل المعلومة دي وصلت
في مثل
صححها بشكل هو بيقول الفكرة كلها. الكادر القوي ده
يبان.
ما بيطلعش كل يوم في الاعلام زي الاعلام اللي عمال يدندن ده ويقول. اتفضل يا فندم.
لا بس اكمل كمان.
اتفضل.
وايضا هناك اجهزة، ليس من الضروري ان احنا نقول احنا بنعمل ونعمل ونعمل، ولكن اللي بنقدر نعمله.
بس في الظروف، سامحني انا طبعا انا عارف ده والله، بس في الظروف الصعبة دي يا دكتور حضرتك لازم تبقى على الاقل عارف انه في اعلام بيشقلب راس الناس من 8 الصبح الواحدة ومن 6 بالليل الواحدة.
نعم.
بيشقلب دماغ الناس، فمسألة ان انا اطلع ارد على الشبهات ده منطق يعني، او ده قرآن ان ربنا سبحانه ما كان بتحصل شبهة وما صاحبكم بمجنون ولا قدر
او مثلا. الجوان المصري.
نعم.
وكنت برد على هذه الشبهات.
جميل.
وبجانب ذلك عملت دراسة وارسلتها جميع اجهزة الاعلام لتوضح الكلام اللي فضلتك قلته.
تمام.
ما هو المقصود بافلاس مصر.
تمام.
وقلت ان هيكل اقتصاد مصر خرساني قوي لا يؤثر فيه حيطة وقعت منها طوبة او شباك وقع منه ضلط، لان عندنا هيكلنا الاقتصادي المصري من القوة بمكان ولا يوجد في اي دولة عربية اخرى. عندنا العنصر البشري، عندنا الموارد الطبيعية، عندنا البنيات الاقتصادية الاساسية، عندنا الاسواق، عندنا الخبراء، ولكن عاوزين إدارة رشيدة.
طيب نخش بقى حضرتك
الإدارة الرشيدة دي. هوصل بقى الكلمة.
نخش بس
الإدارة الرشيدة. خدت بالك
حبيبي؟ والله العظيم أنا عاوز أقوم أقبل حضرتك.
الله يرضى عنك. الإدارة الرشيدة.
مصر دولة غنية لكن الإدارة فيها ليست ذكية.
أي صحيح. أنا أقول جملة ولا يجوز أن نحمل الأخ الفاضل الدكتور محمد مرسي.
لو ما حدش حمله والله بالقوة دي قوي
أي فشل، لأنه ترحلت إليه خطايا الاقتصاد في الظروف الماضية. النقطة الثانية عن سندات الصكوك الإسلامية.
تفضل.
فشل يا أخي الفاضل نظام سندات الخزانة بفائدة. ليس على مستوى مصر ولكن على مستوى العالم. وجاءت أمريكا قالت لابد أن نحول نظام السندات بفائدة ثابتة إلى سندات مشاركة في الربح.
جميل.
وبدأ يظهر في العالم برا ما يسمى السندات المشاركة في الربح والخسارة.
ده في العالم بره.
في العالم كله.
نعم.
في التجربة دي نجحت كبديل لنظام ربوي. تجربة الصكوك الاستثمارية الإسلامية بديل قليل المخاطر لو قورنا بنظام السندات بفائدة. طبقته ماليزيا، طبقته تركيا، طبقته دول الخليج، طبقته دول في أوروبا، طبقته وثبت نجاحه. إذا مشروع صكوك الاستثمارية الإسلامية طبق على مستوى العالم تطبيقا فعليا ونجح فعلا،
له أثار بنت.
نعم. في ماليزيا وإندونيسيا.
نعم.
وتركيا.
نعم.
والإمارات
والبحرين والسودان
والسعودية ذات كمان. السعودية طبقت كل هذا المشروع وأصدر قانون في دبي بأن سندات الصكوك الاستثمارية يتم التعامل فيها في سوق الأوراق المالية.
جميل.
البنك المركزي.
جميل.
إذن بقى نظام عالمي.
جميل.
وإحنا تأخرنا في تطبيقه بالرغم من أن خبراء الاقتصاد في مصر هم
اصل هذه الفكرة وهم اللي طبقوها وانا اديتك تأصيل هذه الفكرة من هذا.
نعم.
ولذلك بتعتبر التميز صكوك الاستثمار الاسلامية دي اولا هتخفف عبء على موازنة الدولة. العبء اذا كان الدولة بتخصص جزء من الاعتمادات للاستثمار صكوك الخزانة الاول هتخفف هذا العبء وتتولى هذه الصكوك موضوع الاستثمار. صكوك الخزانة صكوك الاستثمار في مشروعات فعلية وليس مشروعات ورقية. اي واحد بيشتري صك استثماري اسلامي يعرف ان هذا الصك موجود في مشروع فعلي. وهذا استثمار فعلي. استثمار فعلي. والدليل على ذلك لما الازمة المالية العالمية البنك
فشل 2008
بسبب المعاملات الوهمية الورقية لم يفرض بنك اسلامي. ليه؟ لان اموال المصارف الاسلامية موجودة في مشروعات فعلية. ولذلك ده بيعتبر العلاج الحقيقي لتمويل التنمية في مصر. انا عاوز اكمل. انا اخذت رسالة دكتوراة في انجلترا. سنة 73 كيف نمول التنمية؟ ايهما افضل، نمول تنمية بقروض بفائدة ام نمول التنمية بتمويل ذاتي؟ الدراسة خلصت واليهود ايدوا هذا ان لا يمكن ان نمول التنمية والنهضة بقروض ربوية لانها تسبب فشل اكثر.
طيب ارجع حاجة دكتور صلاح جودة، يعني عندي سؤال مهم. هل فكرة وانا بطرح كلمة صكوك اسلامية دي هتواجه او تجابه عداء من فكر يساري موجود، من فكر ناصري موجود، ليبرالي علماني هيرفض ان يكون الحل ده ربما يحقق نجاح ان شاء الله باذن الله جل وعلا؟ وخصوصا انا عرفت من دقائق ان هو هيحل مجلس الشورى بكره، من ثلاث دقائق كده قالوا لنا يعني في الاربي
والاظهر دماغه كمان.
فهل بتشوف حضرتك انه هذا الحل عبثي ولا شايف ان ممكن يبقى فيه جدوى؟ او اذا كان من وجهه نظرك ملوش جدوى، ايه الحل السريع اللي تبدو اثاره افضل شويه بسبب المعوقات الكثيره اللي انت حك وافقت عليها انه ان الاقتصاد بالصورة دي بسبب ان احنا مش عايزين، يعني في ناس بتشدنا ورا كل ما نتحرك؟
احنا قلنا سببه ان الحكومة والشعب مشتركين فيه.
جميل. الحكومة طيب. ايه والشعب ايه؟
هقول لحضرتك فضل. انا بس ايه هرد على حتة الصكوك وارجع اقول الحكومة فضل. والشعب ايه. الكلام اللي قاله استاذي واللي حضرتك بتقوله الوقت ده كلام محترم جدا. انما السؤال، انا راجل لا ليش دعوة لا بالسياسة ولا الحواديت دي. انا راجل بفهم في اقتصاد ومحاسبة، لا افهم في الحياة غير حاجتين اتنين، اقتصاد ومحاسبة واشرب نسكافيه بلاك. لا اعلم شيء في الحياة سوى هذا.
كويس.
تمام. استاذ الفاضل، قانون الشركات المساهمة، قانون الاموال، شركات الاموال 159 لسنة 81 وتعديلاته اللي كانت موجودة حتى الان، وحضرتك استاذ محاسبة ومعلمنا وتتلمذنا على يديك وعلى يدين تلامذة حضرتك.
الله يرضى عنك.
السؤال، الشركة المساهمة من حقها يكونوا من ثلاث أفراد إلى أي عدد موجود؟
نعم.
ولا أنا غلطان؟
نعم.
تماما.
نعم.
الشركة المساهمة نخش بمجموعة من الأموال بنشترك مع بعضينا.
نعم.
ولا غلط؟
نعم.
ممكن يبقى الإدارة بتاعتها من نفس الناس وممكن الإدارة تبقى خارجية. ولا غلط؟
نعم.
تماما. شركة المساهمة ممكن يبقى رأس مالها إحنا الأربعة أو الخمسة قاعدين، الستة اللي موجودين في الاستوديو اشتركنا. مش كده؟ هنعمل شركة رأس مالها 100 مليون.
نعم.
احنا اشتركنا ب10 مليون، التسعين مليون هنطرحهم للاكتتاب العام. مش كده؟
نعم.
برضه يا
نعم.
فندم؟
نعم.
هيخشوا ناس يكتتبوا.
نعم.
ولا غلط؟
لا.
كل واحد هيكتتب بحصته.
جميل.
الشركة هتشتغل ليها غرض محدد.
نعم.
استصلاح اراضي، محاجر، بترول، تنمية، زراعة، صناعة، تجارة، طعمية، فول، اي كلام فارغ. ولا غلط؟ الغرض بتاع الشركة دولت هيعمل فيه المصروفات بتاعته. اخر السنة يطلع ربح او يطلع خسارة زي ما يكون هنوزع. ايه هو الجديد اللي جيب حاجة ان انا اكمل لحضرتك بس بعد اذن ساعات ان انا اسميها الصكوك الاسلامية في الاخر خالص يا سيد الفاضل؟ الصك ده احنا ده ليه مجموعة من الانواع 14 نوع. النوع اللي قاله استاذ الفاضل،
انت معترض على الاسلامية ولا على الفكرة
يا سيد الفاضل؟ الفكرة دي موجودة من 1800.
كويس.
ما هياش جديدة. احنا بنشترك كلنا واحنا قاعدين فهمت. قبل ما نطلع كلمة اسلامية دي بقول لحضرتك قانون الاموال شركات الاموال 159 لسنة 81، يعني ايام السادات ما كان موجود سنة 81 وهو طلع في 2/7/81، ايام وزارة فؤاد محي الدين ما كان موجود طلعت. احنا بنشارك مع بعضنا او نطرح جزء الاكتتاب. انا اخدها واسميها اسلاميه ليه؟ انا 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 عاوز اعمل مشكله ولا عاوز اجمع ناس؟
اذا دكتور صلاح جوده بيعلق على هذا ان الامر ده موجود
موجود هو هي دي الشركه المساهمه
للناس بحيث لما اضبط له الاسلاميه ممكن
الناس تيجي لها هلع تمام نفترض خلينا بص بيه انت احنا ما انا هكمل
حضرتك يا فندم
انا سبت ساعات السؤال هنا انا مش معايا في المجتمع ناس غير مسلمين
أي.
طب عاوز يشارك معايا في الصكوك دي يشتريها ولا لا
هيشتريها ما هو كان بتوع كان الريان والشعب كان في ناس مسيحيين بيخشوا عشان الفلوس عندهم حلوه والعوائد كانوا بيعملوا منها
يبقى انا النهارده ليه انا اعمل نوع من انواع هو دي موجوده من غير ما تبقى اسلاميه الفق الاسلامي بس هو اللي زيه زي سند زي اذون الخزانه العامه زي سندات الخزانه العامه عباره عن بدل ما بديله فايده ثابته اقول له لا والله يا كتكوت ده دين على الشركه اللي هتقوم بالموضوع ده والدين ده زي ما يطلع لي
جميل.
بس يبقى جميل. انا ما حددتش قيمه الفايده للسند وليس للمشاركه
طيب.
المشاركه دي شركه مساهمه عاديه انما لو الشركه دي قامت بالاقتراض 100 مليون جنيه من السوق انا بقترضهم من السوق مش شركه معايا يا اخوانا احنا هنقترض من السوق 100 مليون جنيه علشان بنصلح زي ما استاذ قال 500 الف فدان
مثلا.
كلام زي الفل هيجي ناس بس يا كتاكيت انتوا مالكوش نسبه محدده اللي يطلعوا الربح من العائد على الدين دوت هو ده اللي هيتم توزيعه مش كده
طيب.
هي دي الصكوك
الاسلاميه حضرتك وحضرنا رد برضو لان انا كان سؤالي الاساسي اول ما الاقي كلمه اسلاميه هيقعد يقول لك انت كل حاجه هتعملوها لنا بالاسلاميه تقعد تقول لي صرف صحي زي ما مش عارف طريقه الشيخ صفوت والكلام اللي حصل ده
انا بفخور بالاخ صلاح بكلامه ارد عليك بالحاضر
حاضر بس هشوف استاذ عباس الموضوع هيحل مجلس الشورى بكره بتتصور حضرتك هل من سبيل لقبول فكره اقامه نظام مالي اسلامي نجربه يعني جربنا كل حاجه في الاقتصاد المصري وعملنا الشعب المصري كانه يعني ايه محل تجارب في كل حاجه اكتشفنا ان كل حاجه مديانه لورا ما بتقدمناش خالص هل مجلس الشعب اذا طرح ده ممكن الاطراف غير المؤيده للتيار الاسلامي او معارضه ليه هتقبل ببساطه ان احنا نمشي بالكلام ده
بص حضرتك انا كمسلم مواطن مسلم هل انا مخير ان اتعامل بالربا او بخلافه
لا
يعني انا لما اقف قدام ايه قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا
نعم
اعمل ايه ولما اجد ان ايه بتقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات وعندي نظام اسلامي متكامل وعندي سكوك اسلاميه مجربه هيئه رقابه شرعيه بتقوم على هذه السكوك وبتقوم بدراسه المشروع وجدول اقتصاديه من البدايه وهذا هيطلع لي حضرتك يمكن التريليون وال200 مليون مليار الموجودين مدخرات ودائع في البنوك اكثر من 80% منها اموال خاصه يعني 80% من الشعب المصري ما بيتعاملش مع هذه البنوك لانه خايف يتعامل معاها ما يضحكش على بعض يمكن الاستاذ الدكتور صلاح بيقول ان لا ده بنك عوده وبنك عوده معروف مين صاحبه بيشتغل في الصكوك الاسلاميه لان المجتمع اللي حواليه عايز كده
هو مين صاحبه
يعني ماروني لبناني ماروني يعني فحضرتك الاقتصاد ما بيعرفش يعني ده ايه وده ايه البنوك في بريطانيا فرنسا في
بتتعامل مع الاسلاميه
فانا لما يكون عندي بديل ناجع مجرب شرعي يتفق مع الكتاب والسنه وبهيجذب لي
مجرب غير المسلمين ونجح
في كل لم يفشل هذا النظام في اي مجتمع كان وفي اي نظام كان بل بالعكس يمكن لما كان الدكتور حسين حامد حسان وبالمناسبه هو معانا في مجلس الشورى وكان في الجمعيه التاسيسيه وهو مؤسس هذه الفكره في الامارات وخاصه في دبي وخاصه في جبل علي اذا لما احنا بنتكلم عن فكره الصكوك الاسلاميه يرفضها من يرفضها ويقبلها من يقبلها انا بتكلم عن الاقتصاد
انت بتطرح فكره
بطرح فكره
عشان ومجربة. من وجهه نظرك
يعني مش عشان مثلا
مش عشان اخوان تسميها صكوك اسلاميه
لا يا فندم لا ابدا اطلاقا ما قلت هديت حضرتك مثال لكن مش عشان مجموعه تقف عشان هي اسلاميه انا واقف ضدها طب ما احنا في مركب واحده في بلد واحده الدين حضرتك الدين العام ده بيمثل حوالي 25% ده بلد خدمه الدين
27%
خدمه الدين واخده تمثل حوالي 25% من النفقات اللي موجوده حسب الحساب الختامي 30/6/2012 ده منين؟ ما انا بطرح سندات بطرح عزون خزانه بفائده كبيره جدا يعني وصل 16% قبل خصم الضرايب
نعم 16
وبعدين انا طب ما لما استخدم السكوك اطلع فلوس من الناس واكسبها واعمل مشاريع سواء في البنيه الاساسيه او في الصكوك السياديه واكسب منها واكسب الناس وابتدي بدل ما اعمل لود
اقول لك جمله وقعت في قلبي كده
نعم
هل تفتكر الناس فكره الريان والسعد والهدى لما بدأت، وبعدين فجأة الدولة ورطت الناس دي، هم اشتركوا في جزء من الغلط، السعد والريان والدولة طحنتهم بشكل أو بآخر وأفشلت الفكرة، ما عندهمش استعداد لتلقي فكرة إن إحنا نخش في الموالدة تاني.
في فرق كبير جدا.
لا معلش بنوضح، هل يعني محتاجين تهيئة لهذا الأمر، ولا فكرة الماضي والخوف من إن الحكومة تعطون فاكرين الريان عمل فيكوا إيه والسعد
وكلام ده؟ لا لا، فرق لما أنت حضرتك فلوس تقوم أنت بالمضاربة بيها واستخدامها، ولما بيكون في طرف ثالث يعني مثلا القانون اللي هو رجع في الازهر، هيئه الرقابه الماليه اللي بتقوم بالاشراف وهي حكوميه.
جميل.
بتشرف وهي اللي بترخص وهي اللي بتبقى مسؤوله، جهاز مركزي المحاسبات بيراجع هذا الكلام، حساب مستقل وخاص، فكره مختلفه تماما. حتى الجهه المصدره سواء كانت شركه مساهمه او بنك هيصدر هذه الصكوك بيصدرها لجهه ثالثه اللي بتقوم بالعمل.
نعم.
بيبقى الفرق الكبير جدا ما بين ان انا بضارب بفلوس الناس مباشره وما بين انا بصدر صك.
نعم.
بحمله خاضع لقانون في حضرتك يمكن اكتر من 20 نقطة ضمانة لمثل هذه الصفقة.
طيب ارجع لحضرتك ترد على الدكتور صلاح، بيقول ما كانش في داعي نسميه اسلامي عشان التخوفات اللي بتحصل، وان الموضوع ده موجود من زمان، ادي واحد. والشيء الثاني، ايه التعهدات اللي هتقدمها للحكومة لواحد زي او الدكتور صلاح؟ قدم اشترى سكين، اشترى 10، اشترى 100، ايه الضمانات ان انا قاعد مطمن مش فجأة الاقي مثلا راس مالي انا داخل اخدم بلدي فيه واسترزق وبرضو اتاجر فيه بالحلال وفجأة الاقي نفسي بضيع وما معيش حاجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. انا اوجه الشكر لاخي صلاح واخلاقه الطيبة. اولا الربا محرم في جميع الاديان.
تمام.
واخواننا غير المسلمين
يعلموا هذا
في مصر يتعاملون مع المصارف الإسلامية، وكانوا يضعون أموالهم في نظام المضاربة أيام الشريف وغيره.
تمام.
دي حقائق.
ده كان في شركة، لا ده كان في شركة صاحبها مسيحي، أقول اسمه
أصدر.
الأستاذ نبيل زكي، شركة سنفادي، الشركة المصرية السعودية، وكان بيجمع الناس بتجمع عنده فلوس وبيضرب بيها عادي إسلام. ده شركة صاحبها مسيحي.
نعم.
يعني
إحنا النظام الإسلامي بيحمي أموال المسلمين وغير المسلمين.
نعم.
والنظام ده لو درسنا فعلا الأديان السماوية هنجد أن كل الأديان السماوية تفضل نظام المشاركة ولا تفضل نظام الربا.
نعم.
حقائق.
جميل.
دي أول نقطة. النقطة الثانية، احنا عندنا في مصر يا أخي الفاضل مشروعات قومية كبيرة، شركات المساهمة في ظل الخلل السياسي الموجود لا يمكن أن تقوم القطاع الخاص مثل هذه المشروعات القومية.
جميل.
لأن الحالة السياسية لم تستقر. إذا نحن حالا في ضرورة لإقامة هذه المشروعات القومية، ولا يمكن أن نقيمها إلا بهذا النظام، نظام الصكوك الإسلامية، وخصوصا الدولة بتدخل بتعطي ضمانات معينة لحملة الصكوك، مش معطاة لحملة الأسهم.
نعم.
الدولة لا تحمي حملة الأسهم.
هو ده اللي أنا بقوله به.
ولكن
هو ده اللي أنا بقوله
في الرأي. المشروع
يعني أنا بجمع الفلوس، لو أنا جمعتها في شركة مساهمة دولت مشاركة، ده نوع من أنواع الاكتتاب. إنما في الصكوك أقدر أخذ منه يعني، وأبقى هو عارف إن مفيش فايدة محددة. بس هو ده اللي أنا بقوله.
النظام ده بقى لما طرح علينا في لجنة في الأزهر وقعدنا نقعد في يومين قانون بمواده كلها، كان فقهاء الأزهر يقول هذا اول تجربة متميزة نحو النهضة.
نعم. كان شيخ الازهر معاكو؟
كان وكيل شيخ الازهر والمهدي. نعم. وكان موجود.
عشان في بعض الناس هتطمن لوجود شيخ الازهر بس. احنا بنتكلم
يعني. هو اللي مشكل اللجنة.
نعم.
فاذا هيبقى في هيئة رقابة شرعية. هذه الهيئة بتعتبر ضامن لحامل الصك ان الصك بتاعه اخذ بالحق وانفق في المشروع بالحق، والعائل الذي سوف يأتي سوف. بالإضافة إن الجهاز المركزي للحسابات كان ضامن أيضا، لأنه هو سوف يراقب أعمال هذا الجانب، مراقب حسابات خارجي كمان. النقطة برضو اللي أنا عاوز أضيفها، هل لما الأجانب يحولوا بنوكهم التقليدية إلى بنوك إسلامية، لماذا؟ عندك تشيسي الأهلي وهو يهودي أنشأ بنكا إسلاميا وله هيئة رقابة شرعية بحتة،
ده دليل على ان العالم الان وجد ان نظام التمويل والاستثمار الاسلامي قليل المخاطر اذا قورنا بنظام الاقتصاد الحر القائم على حرية الفائدة.
طيب
ودي حقيقة. ممكن لا انا عاوز اكمل نقطة
اتفضل يا فندم اتفضل.
هل اخ صلاح بارك الله فيك تجد ان الان دول غير عربية وغير اسلامية فيها مؤسسات مالية اسلامية؟
طبعا.
هل تعرف ان مجلس معايير الاتحاد بتاع العالمي
اعترف
بالمعايير الاسلامية؟
طبعا الاسلامية.
طيب بدأ
خليك تعالى بس في تليفون بقاله فترة. دكتور محمد صغير عضو مجلس الشورى. السلام عليكم يا دكتور. طيب حاولوا تجيبوه تاني على الهاتف. اتفضل.
بس عايز بس اتكلم حضرتك عن
الفرق بين استنى بس استاذنك الان اخر احصائيه اكثر من 500 مصرف اسلامي على مستوى العالم.
تمام.
في خلال 30 سنه.
تمام.
معدل التقدم.
تمام.
هذا يؤكد ان العالم قبل المشروع الاسلامي.
طبعا.
اذا لا تخوف.
بس هرد على
حضرتك بس يقول استاذ عبد الفرق بس الفرق حضرتك الفرق حضرتك بتتكلم عن القانون 159 لسنه 81. المساهمه في السهم تكون في الشركه بالغض النظر عن نشاطها. هل هذا النشاط الاسلامي او
غير الشركه فيها واحده بس يا فندم.
الشركه لها غرض محدد.
تمام. الشركه لها غرض محدد. انا استاذ الدكتور
ومع ذلك حضرتك
اول ما قال ومع ذلك احنا هنكون
ومع ذلك ممكن الجمعيه العموميه حضرتك تجتمع تغير غرض الشركه ونشاطها.
طيب
هذا غير موجود في الصكوك.
تمام.
بس هذا اول فرق. يعني انا مثلا دخلت في نشاط البترول وبعد فتره لقى مجلس الاداره ان هذا النشاط مش ماشي او في معوقات ممكن انتقل لنشاط اخر زي نشاط السمات اخد قرار جمعيه عموميه. هذا يمكن يتم
بس في الجمعيه العموميه ممكن تقول لحضرتك انا ممكن عاوزين ننسحب وتمشي من المشروع وتقول لحضرتك
يعني على حضرتك ده اول فارق السهم يعني بس حضرتك
السهم بتوصل فكره فاهم عارف الفرق بين السهم والفرق. اتفضل
اوصل في كده يا فندم حضرتك ما فيش فرق.
انا ما قلتش كده برضو انا حاسس ان انا بتكلم
بيغنيني
يا فندم بقول لحد انا حاسس طيب. ان انا بتكلم لغه اخرى. انا قلت من الاول دقيقه واحده يا فندم
يقول لك وانت كمل حاضر يقول لك
استاذ الفاضل قال في الاول ان احنا لما نيجي لما الاستاذ عبد الله بيسال دكتور عبد بيسال مغفر دكتور خالد بيسال احنا يا اخوانا بنعمل ايه الصكوك الاسلاميه؟ قال له والله احنا بنجمع لشركه محدده نشاط محدد نجمع الفلوس اللي فيها بارك الله فينا هنجمع الفلوس ديت هتشتغل الفلوس اللي يرزقنا بيه ربنا بنوزعه. هو ده شغل السهم. شغل الصك ده دين على الشركه يبقى موجود بس الدين ليه ريع او الريت بتاعه غير محدد بس
والسهم غير محدد.
ما هو السهم يا فندم اساسا غير محدد
ليس الصك دينا على الشركه.
الصك مش دين.
لا 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 دي نقطه هامه جوهريه. ولو سيادتك يعني ارجو من سيادتك
يتسع
صدرك
ليا ما انا عشان كده بقول لحضرتك
ليس دينا
تماما
على الشركه
تماما.
بل حامل الصك
زيه زي حامل
مالك في موجودات الشركه.
ايوه هو مالك
موجودات الشركه
تمام يا فندم اللي هو يعتبر زيه زي حامل السهم
بالظبط.
خلينا بس هو ده اللي انا بقوله. طب
اتفضل اتفضل عشان اخش بقى في اسئله.
حضرتك لما بتساهم في شركه قد تكون متعدده الانشطه. الصك بتساهم في نشاط ولو كانت مثلا شركه المقاولين العرب على سبيل المثال هساهم في جزء منها في صك في انشاء طريق يبقى له حساب مستقل وله مراجعه مستقله وله ميزانيه مستقله وتشرف عليها الرقابه الشرعيه رغم ان هي تبع المقاولين العرب. لكن السهم يبقى عام مشاع في كل شركه. في البدايه حضرتك انا ممكن ادخل بقصه اكتتاب في السهم لكن الصك مش تجزئه في البدايه. بدخل بالصك ب 1000 جنيه وبدفع ال 1000 جنيه مره واحده ما بجزئهوش. ممكن باخد قسط اكتتاب في السهم قسط اول قسط ثاني لغايه ما اسدد وبتحصل مشاكل.
نعم.
في 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 التعامل مع عدم جمع راس المال في النهايه وبوصل لاسهم ما يسمى باسهم الخزانه وبعد كده بخفض راس المال فيه شويه مشاكل مش موجوده في نظام الصكوك الاسلامي.
اتفضل.
واخد بال حضرتك الصك الشركات التي تقوم باسهم عايزك في مداخله
مستعجله. لا لا اتفضل
اتفضل. الشركات التي تقوم بالاسهم لا تخضع لهيئه الرقابه الشرعيه. من نشاط مش مشكله يكون حرام يكون حلال مش مشكله.
اتاجر في الخمره اتاجر في
اي حاجه
ما عنديش مشكله.
القانون 159 لم يحرم ولم يجرم ذلك على الاطلاق. لكن هو حط ازاي اساهم ازاي تتشكل مجلس اداره ازاي تكون الرقابه ازاي الجمعيات العموميه وهذا الكلام. هل 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 السهم انا ممكن حضرتك من خلال السهم اضارب بيه وقد اصل فيه كما وصلنا في اوروبا في نظام التوليك وغيره وتحصل ازمه زي الازمه اللي حصلت. ده الفروق بس يا دكتور. طيب. صلاح من السهم والسهم
دكتور.
طب ليه حق الرد ولا خلاص؟
طبعا ليك حق الرد. طيب. معاك لسه هسالك سؤال ورد.
انا فكرت
ان الخبير الاقتصادي احمد رشدي مدير عام البنك الاهلي بيقول مفيش فرق ما بين سندات الخزانه زائد السوق الاسلامي لمجرد مسميات. ده كلامه
طبعا.
هسمع برضه ردود حضرتك.
طبعا
هسمع السؤال. طيب الاستاذ محسن عادل خبير اقتصادي. السلام عليكم استاذ محسن.
بيقول لنا
صح طلع كده يا فندم. ازاي حضرتك؟
ازاي حضرتك يا استاذ محسن؟ استاذ محسن يعني هل تتفق او تختلف مع كلام الخبير الاقتصادي احمد رشدي مدير عام البنك الاهلي المصري الاسبق وهو بيقول مفيش فرق ما بين الصكوك الاسلاميه والسندات البنكيه الاخرى؟
شوف انا اقول لحضرتك على حاجه. المشكله الحقيقيه في مشروع قانون الصكوك السياديه وانا بصراحه بفضل الطرح ان احنا نتكلم عليه على ناس صكوك تبع للدوله لان السياده لله عز وجل بالتاكيد.
نعم.
فالفكره ببساطه شديده لما طرح هذا المشروع لم يشرح بشكل كافي وكان في نقاط كثيره خلافيه وهي دي اثارت جدل اساتذتي اللي موجودين.
نعم.
الفكره ببساطه شديده منذ البدايه. اولا صكوك التمويل اصبحت حقيقه واقعه على مستوى العالم ككل. دول العالم كلها بتلجا ليها الان ليس من دول فقط اسلاميه. ماليزيا بالفعل هي اكبر مصدر ليها ولكن الولايات المتحده بتصدرها، كندا بتصدرها، ايرلندا بتصدرها، المانيا بتصدرها الان، فرنسا اصدرتها العام الماضي وبتكررها في هذا العام. حجم صكوك التمويل على مستوى العالم بيمثل حوالي 280 مليار دولار، حوالي 28% من اجمالي الصناعه المصرفيه الاسلاميه اللي بلغ حوالي تريليون دولار.
نعم.
فكره صكوك التمويل ببساطه شديده وانا عشان الدكتور صلاح انا اعلم تخوفاته جيدا. فكرتها ببساطه هي جزء مشتق من ما يطلق عليه اسم علوم الهندسه الماليه او الفاينانشال انجينيرنج.
نعم.
هي منتجات مشتقه مهيكله، جزء ما بين السهم وما بين السند، هي منتج مشتق من بينهما ومتوافقه في احكام كثيره منها مع احكام الشريعه الاسلاميه كما تفضل استاذنا فضيله الشيخ حسين شحاته. الفكره ببساطه بالفعل هي متفقه في اشكال كثيره منها مع احكام الشريعه، لكن المشروع المطروح دلوقتي واللي احنا بنتحدث عنه واللي الكل بدا يتكلم عنه بالفعل المشروع فيه ثغرات تثير مخاوف كل الاطراف. اولا فكره ان موجود 60 سنه لعمر الاصل هذا رقم مبالغ فيه وكان من الابدان ان يكون 40 عاما كفايه.
تم تعديله. بيقول لحضرتك تم تعديله يا فندم.
الأربعين.
تم تعديله الأربعين.
الآن منذ دقائق تحدثنا مع اللجنة في الأزهر اللي كانت بتدرس هذا المشروع والفعل استفادت بخبرات كبيرة جدا من أساتذة وقامات كبيرة فيها وتحدثوا معهم وطلبوا التعديل لأربعين عام.
جميل.
المشروع لا يتضمن تصنيف ائتماني وهي ما يطلق عليه اسم فكرة قدرة المشروع على سداد الأقساط في مواعيده.
كويس.
التصنيف الائتماني هو امر متبع في كل دول العالم واذا كان النموذج الماليزي هو النموذج اللي احنا بنسعى للوصول اليه في المصرفيه الاسلاميه فهو بيضع هناك شرط واضح ان يكون لك تصنيف ائتماني لضمان حقوق الناس.
نعم.
نقطه اخرى يجب ان يكون هناك لجنه اشراف دائمه ليس فقط من الجانب الشرعي فقط وهو امر منصوص عليه
من الجانب المالي المحاسبي.
نعم.
بشكل كامل ويجب ان يكون فيها ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلين
فيها اللجنه الداخليه لها رقابه داخليه
رقابه ماليه.
طب استاذ محسن يعني الصكوك او فكره الصكوك هل ممكن تستفيد منها البورصه بحاجه؟
بالتاكيد. اولا لو حضرتك تعلم ان ادوات المماثله للصكوك زي السندات اي الشكل المشابه ليها حجم تداولاتها في العالم هو 60% من التداولات في البورصات العالميه. حجم تداولات صكوك التمويل المتداوله في ماليزيا بتمثل اكثر من 55% من التداولات في اسواق المال الماليزيه. حسن الطالع كمان الامر اللي يمكن ناس كتير لا تتحدث عنه. الدول العربيه عندما تطرح صكوك تمويل حتى من جانب الدوله للاكتتاب العام بتغطى 10 و15 ضعف حجم المطروح. هذا الامر هو واحد من الامور الجيده والايجابيه، لكن الفكره ان احنا يجب ان نضع ضمانات في هذا المشروع لكي نضمن تماما ان اصولنا السياديه لا كمان تتحول لايدي اجانب، وده تخوف بصراحه تخوف صحيح.
ودي كمان اتعدلت دول لحضرتك
المصريين بس.
نتمنى ذلك ويتمنى النص صراحه على ان لا يجوز لجهه او مجموعه مرتبطه او مجموعه ذات علاقه انها تمتلك اكثر من 5% من حجم
التمويل
المصدر.
نعم. وده امر طبيعي
موجود. حضرتك استاذ محسن الكلام ده بيقوله موجود. هرجع لك في حاجه مهمه جدا، مساله ان بعض الناس شككت في الصكوك الاسلاميه قالت ان ده هيتيح للحكومه انها ترهن
اصول الدوله اصول
قناه السويس مثلا
طبعا
ده حاجه برضه محتاج رد
انا عاوز ارد عليها رد شرعي
النهارده نمره 2 النهارده في مشهد في السعوديه بدا ناس كتير جدا بدات تحول دولارات واحد اتصل قال لي يعني في بنوك موجوده قدامها ناس فكره تحويل الدولارات بتشوفها علاج ازاي بالاضافه لسؤال مهم جدا بعض الاقتصاديين بيقولوا سياسه التقشف جزء من الحل لهذه الازمه
تمام انا باختصار بس ارد حته الاولانيه استاذنا الفاضل قال طبعا عدد البنوك الاسلاميه زاد
طيب هستأذن حضرتك المداخله
اتفضل لا يا فندم
ثانيه واحده بس دكتور محمد صغير عضو مجلس الشورى السلام عليكم يا دكتور
اتفضل
عليكم السلام ورحمه الله يا مرحبا
ازاي حضرتك يا دكتور
ربنا يسعدك
ربنا يتقبل عمرتك وعندك حاجه توضحها لنا يا فندم
هو محكمه القضاء الاداري كان حكمت لاسره الدكتور عمر عبد الرحمن بالزام جهات الدوله بالسؤال عنه وتفقد محبسه والسعي للإفراج الصحي عنه
جميل
أنا كنائب عن الشعب ومهتم بقضية الدكتور عمر بدأنا حملة للإفراج عنه وعايز ألفت نظر العالم كله من خلال الإعلام أن الدكتور عمر منذ 20 سنة في حبس انفرادي وأسرة الدكتور عمر لم تزره يوما الدكتور عمر عبد الرحمن عنده بنت تركها في مصر عندها سنة هي الآن طبيبة أسنان تقول أنا لم أرى أبي إلا في الجرائد وإلا في الإعلام فنحن بنتقدم إلى السفارة الأمريكية
طب حقوق الإنسان عندنا ممكن يبقى لها دور إزاي شيخ محمد تكلم حقوق الإنسان المتشدقة بالحريات في أمريكا وفي أوروبا يعني.
هو الأمر ده سيضع القضية على المحك وأيضا سنستفيد من جهود جمعيات حقوق الإنسان في مصر لمؤازرتنا في ذلك نعم. فنضع كلمة حقوق الإنسان على المحك رجل قعيد لا يتحرك رجل متفحمة البنكرياس معطل تماما لا يرى لا يحس بالأطراف وأسرته لم تزره منذ 20 سنة وأنا كنائب عن الشعب وطالب بحقي في زيارة الدكتور عمر وفي تفقد محبسه وأخذ ابن أسامة وزوجته وابن عبد الله أخذ 2 إن شاء الله من أولاده وزوجته وسنتقدم إلى الإدارة الأمريكية وإلى السفارة للسماح لنا بزيارة الدكتور عمر وزيارة السفارة والقنصلية في أمريكا لمتابعة حالة الدكتور عن قرب والسعي في إطلاق سراحه نعم. أما الأمر المهم أنا لسه راجع من السعودية مصر فيه 8 مليون مصري خارج مصر فأنا من خلال قناة الناس بدعوهم إلى كل مصري على الأقل يرسل لا أقول إلى الدولة وإنما يرسل إلى أسرته على الأقل 100 دولار يبقى من الناحية الشرعية صلة رحم توسيع على الآباء والأمهات ومن الناحية الوطنية دعم الاقتصاد المصري لو 8 مليون مصري كل واحد حول 100 دولار على الأقل فقط هتكون بادرة عظيمة من هذا الشعب الكريم
إن شاء الله شكرا جزيلا دكتور محمد الصغير عضو مجلس الشورى أنا بتصور الحقيقة يعني زي ما واحد معلق قال الفرق بين المصري العميل ومصري الشريف الاول يخرج في المؤتمرات يقول مصر هتفلس مصر هتغرق والتاني بيجري على البنوك حتى لو عامل بسيط عشان يحول دولارات لاهله عشان يدعم الاقتصاد ربنا يبارك في المصريين الشرفاء ويحفظ مصر من شر كل ذي شر طرد دكتور صلاح
كمل استاذنا الفاضل قال ان عدد البنوك الاسلاميه زاد نقول له نعم ان ابتدت الدول بتتبنى جزء منها في البنوك الاسلاميه نعم انما السؤال ليه هل هو على اقتناع بالبنوك الاسلاميه هو بيشوف ان
النهارده
بالظبط كده لازم ابقى عارف دي انا بتاع اقتصاد ابي مش بتاع سياسه هي دي المشكله
نعم
هو هادي لحضرتك مثال بعد حرب 73 اكتوبر 73 زاد سعر الدولار في سعر برميل البترول من 2 دولار ل 38 دولار عمل نوع من انواع الوفرات الماليه اللي موجوده لدول الخليج وابتدى انور السادات يطلع الناس اللي دخلوا من الجيش من سنه 67 اعتبارا من دفعه 1/1/75 وقال الناس دي تعبت يسافروا بره الناس اشتغلت بره الدول العربيه ما كانتش تعرف غير المصريين لانهم متعلمين هنا ابتدى يحدث نوع من انواع الوفرات اللي راحوا هناك شافوا ان في نظام اسلامي ابتدت البنوك اللي هنا كل فرع يقوم فاتح له فرع جنبي اسلامي السؤال هل انا باخد الفلوس الاسلاميه دي لوحدها اشغلها لوحدها بعيد عن الفلوس دي ولا بتحطوا مع بعض وبطلعهم بره في قلب الفرع المراسل ليا والبنك بتاع بره بيجي وهو بيعدهم بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا بيعدهم ويخش في مشروعات هو ده الكلام ابقى انا عارف ان الليله دي كانت الصكوك الاسلاميه اللي بنقول عليها هي صكوك تمويل في الاخر صق تمويل احنا داخلين باكتتاب فيه. لابد ان انا علشان الناس عندها تخوف من تجربة شركات توظيف الاموال اللي ابتدت من سنة 83 حتى يونيو 16 يونيو 88 تاريخ صدور القانون 146 لسنة 88 قانون تلقي توظيف الاموال او قانون تلقي الاموال. لحد الان التخوفات اللي موجودة واللي طلع بعد كده يقول لك ده ريان حلوان وده ريان البحيرة وده الجيزة ومش عارف ايه. لازم يكون الضمانات دلوقتي. الحاجة الاهم من دولت ان مجموعة من الناس من الحزب ومجموعة من الاقتصاديين اللي موجودين يطلع بمنتهى البساطة ويشرح للناس بمنتهى الجرأة اللي موجودة ادي الحاجة دي واحد اتنين تلاتة. في رد على كلام الاستاذ عباس
بس انت وجدتش سؤالين الاخرين بقى اللي هم فكرة تحويل الدولارات انت
ايوه انا هقول لك ماشي
يعني بتشجع الناس انها تبتدي تعمل ده تبعت لاهله ان شاء الله 50 دولار 100 دولار عشان
نقدر اتفضل علشان اقول لحضرتك خلينا برضو انا بتاع اقتصاد واضح الجزء ان انا
انت ليه تصل اقتصاد عن السياسة او
لا 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 لا, لا, لا 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 هو السياسة وجه اخر للاقتصاد يبينها فيها ايه. انما في حتة هنا احنا تملي ناس عاطفيين نعاول نقول لك ايه المصرف في الخارج ما بعته كل واحد يا عم 1000 دولار يحطهم وديع عندنا واحنا ناخد. ده كلام فارغ ده كلام فارغ
محدش قال لي وديع يقول يبعت لاهله عشان يقصد
ده كلام ضد السياق وضد المنطق وضد المنطق العام والنفق العام. يا بيه انتماء الوطن للمواطن يسبق انتماء المواطن للوطن. زي ما اقول اللي بره يبعتولنا الودائع بتاعتهم يصيبها لنا لمدة سنة من غير فايدة. سؤال كده اللي طلع يشتغل بره ده طلع ليه؟
عشان يسترزق
ملقاش فرصة عمل موجودة في مصر تم التضييق عليه تم مش كده تم خلقه هنا. تيجي انت تقول له تعالى ساعدني يسألك سؤال وانت ما ساعدتش نفسك ليه. دي واحد سألك سؤال الفلوس اللي انا بجيبها وبسمع عن مليارات للناس اللي داخله جوه السجون اللي قاعدين اللي معاهم مليارات جاي تسيبهم وجاي تاخد مننا انا.
امال احنا دورنا يبقى احنا دورنا تجاه بلدنا ايه
تماما نقول له تمام
ما اقفش احنا بلدي خالص
لا مين اللي قال الكلام ده بس اقف واكسبه الاول يبقى فاهم انه هيكسب وانا هكسب. كويس. يعني هدي لحضرتك مثال التمانية مليون بني ادم اللي بره انا والدكتور محمود عمارة كلمنا الجاليات اللي بره وناس وقلنا لهم تعالى يا اخوانا ممكن نعمل انا عاوز 1% منكم 1% من التمانية مليون اللي موجودين بره مصر كل واحد 100,000 دولار وهنديله فيلا وقلنا المكان اللي على طريق الاسيوط اللي هو الغربي ولا الصحراوي طريق اسيوط دولت تتاخد مدينة وتتعمل وجبنا ناس ورسومات بيها. لما انا اقول النهاردة في 800,000 واحد في 100,000 دولار موجودين ادي 8 مليار دولار يتحطوا لك الصبحية 8 مليار دولار الصبح خلال شهر بس الناس تحجز وتاخد فيلا من شركة من حكومة حاجة محترمة 24 قراط موجودة وكذا 8 مليار دولار اللي موجودين دولت يبقى انت بتتكلم في 60 او في 50 مليار جنيه مصري انا بحطهم وبطبع قصادهم علشان هشتري رمل وحديد واسمنت. هي دي انواع المشاركه اللي موجوده.
نعم.
هيجي يكسب واكسبه في الصكوك الاسلاميه اللي انا لو داخل مشروعات وناس بره عندها في دول الخليج اللي معظمهم هقول له تعالى يا عم وادي المشروعات بتاعتي ادي مشروع دراسته هي الناس اللي داخله فيه كذا القائمين عليه فلان وفلان علشان يبقى عارف بالظبط مين انا بدخل فلوس لمين وكذا. في ناس بطبعها لو حلفت له على المصحف ان انت تديله 3 جنيه يقول لك يا عم الراجل ده نصاب مش هديله. وفي واحد تاني لو هتديله مليارات هو واثق فيه وشايف انه راجل عقلية اقتصادية وادارية وكذا ومالية ومحاسبية محترم
معايا دقيقة ليك نص دقيقة فكرة ان انا ابعت دولارات
تماما
لاهلي ما بقولش الدولة
تماما هو كده كده هدي لحضرتك مثال سنة 2011 مش دي عز الازمة وعز ان مصر موجودة احنا تحويلات العاملين بالخارج كانت في حدود من 10 ل 12 مليار دولار سنوي. سنة 2011 تعتبر من 1/1 ل 31/12 كانوا 18 مليار زادت لوحدها 6 مليار زادت لوحدها الناس حولوا اكتر اهلهم في ازمه ما بيشتغلوش البورصه واقفه 55 يوم الناس قاعده متعطله في كذا بقى يبعتوا لاهلهم. يعني المصريين اللي بره هم اللي عاونوا مصر. لا دي واحده لسه رد على السؤال دي في ربع دقيقه
صدر.
عاونوا مصر اكتر من قيمه قناه السويس.
كويس
بس الرد ده استاذي الفاضل الدكتور عباس بيه
عباس
بيه قال انه والله احنا النهارده هنتعامل يعني الربا مش موجود والفوايد ودي حاجات اسلاميه وكذا ولازم نعتمد بيها. لو انا قلت الكلام ده وطلعته النهارده وقلت كذا ابشر حضرتك جميع العملاء اللي موجودين في البنوك اللي واخدين قروض هقول لحضرتك شكرا انا الكلام ده محترم انا مش هدفع القسط اللي عليا لانه غير شرعي.
ما فيه طيب. انا ما قلتش نلغي النظام القائم الان هنمشي النظامين متوازيين. بص انا كلامي واضح حضرتك.
نعم.
بص حضرتك لن نتنازل بص حضرتك بس
انا خلاص
لن نتنازل ان احنا نغضب ربنا سبحانه وتعالى مش هيحصل. يعني انا انا كنائب في مجلس الشورى الان او مجلس الشعب السابق مش هغضب ربنا تحت اي مسمى. انا ما قلتش هلغي النظام البنوكر التقليدي وحاشا لا انا اقول
لك
ده موجود ولو ناسه ولو
تبتدي تروح على ده بعد ما تشوف ما
هو محترم ومراقب من الدوله ومحترم من الدوله وده لابد ان يوجد ايضا لان له ناسه ولابد ايضا ان يوجد لان في ناس كتير برضو محتاجه نظام
يريح
تخويف ضمرها. تخويف ان الناس هتسحب وتمشي ما اظنش ان ده من اللائق يعني.
طيب سياسه التقشف
بس عايز اقول بس الفرق بين السندات والصكوك اللي اتقال ان السندات هي الصكوك
كويس
بعد اذن سعادتك
فندم عشان نختم معاه في الدقيقه 3 دقايق بتوعه بقى الاخر.
السند ده عباره عن قرض حضرتك قرض بفايده ثابته مقطوعه مسبقا
نعم
بينما الصك صك ملكيه
نعم
هناك فرق كبير جدا بين اخذ حضرتك قرض واسام معاك في ملكيه يعني يعني انا مثلا خدت سند او اذن خزانه باخده 16% مقطوعه قبل الضرايب توصل 12% بعد الضرايب يبقى ده قرض بقدر الدوله غير الصك بيتيح لي الملكيه يتعرض الصك لكل ما يتعرض له الملك مالك كل شوف انا حضرتك بكون مالك بيت انا مالك الصك شوف البيت ده بقى اقدر ابيعه اقدر ارهنه اقدر بضوابط معينه اورثه كذلك الصك هناك فرق كبير جدا وان كان الاثنين يتفقوا مع بعض ان هم اداه تمويل الا هناك فرق كبير جدا بين السند والصك.
طيب دكتور حسين بختم معاك اولا سياسه التقشف جزء من الحلول والرد على بعض التساؤلات اللي قالها الاستاذ محسن عادل
انا هرد لك
اتفضل
الحمد لله
معاك الختام خلاص
ذكرته في اللجنه في عند مشايخ الازهر واحنا بنراجع القانون ووصلنا الى بعض الضمانات وتضمنت الناس من المخاوف. اول حاجه السكوت دي تقوم على حق الانتفاع دون حق الرقبه بمعنى ذلك ان الذي يشارك في هذا الصك ليس له حق في التملك في العين يعني مش هنقول له خد ال 100 فدان ده وشيلهم لا هو اللي ينتفع بهم لفتره معينه 40 سنه 30 سنه وبعد ذلك يكون استرد حقه. اذا احنا بنامن اصول مصر ضد كل المخاطر. اثنين الضمان الثاني ان ده مشروع فعلي محدد وليس مشاعا يعني نقول هذه الاموال مستثمره في المشروع المحدد لغرض معين له ويترك الخيار لكل واحد هتبقى عده مشروعات لعده اغراض فمن اللي عاوز يساهم في ده يشترك في ده وده كمان فيها مرونه ايضا فيه في القانون اللي ما هرقوش يراه فيه رقابه ماليه داخليه على المشروع ورقابه جهاز المركز المحاسبات والرقابه الشرعيه. اذا المشروع هيخضع لثلاث انواع من الرقابه رقابه داخليه ورقابه الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئه الرقابه ايه هيئه الرقابه الشرعيه رايها ملزم
مش استشاري
ملزم لمجلس الاداره ولا يمكن ان يخالفه ودي اول فرق شاسع بين حامل السهم وحامل ايه ايضا التعديل اللي دخل على المشروع الاخ لما ارهوشي ان احنا حصرنا ان الذي يشتري الصك مصري سواء من الداخل او من الخارج حتى لا تعطي فرصه لغير المصري يتحكم في اصول مصر
عشان مساله السياده
والسياده
نعم. ثم اخيرا
ان احنا بنقول حد اقصى 40 سنه لا في مشروع هيكون له 10 سنوات في مشروع يبقى 5 سنوات
نعم.
والمشروع الجاد ممكن يعاد تأجيل اما المشروع الذي لم يثبت جدواه يصفى وتنتقل الصكوك لمشروع ايه اخر. اما التقشف دكتور بارك الله فيك ماذا فعل عمر بن الخطاب في المدينة في حالة المجاعة؟ ارسل رسالة لعمر بن العاص في الفسطاط هنا قال له وغوثاء
نعم
فما هذا الرد؟ الرد انه سوف ارسل لك قافلة اولها في المدينة واخرها في الفسطاط
نعم.
ومن هذا الحدث من كل اخواننا واولادنا في الخارج مصر في حاجة اليكم وانتم في حاجة الى مصر فلا بد ان نتعاون مع بعض. اما التقشف فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، ففي حالة ان يكون فيه
نخفف الكهرباء في البيوت شوية، الاستهلاكات يعني الحاجات دي كلها ممكن تفرق معانا شوية.
احنا عاوزين نركز، وانا بتكلم الكلام ده للحكومة، نركز على الضروريات الحاجيات ونقفل باب استيراد الكماليات الطرفية.
ولا وانا بتكلم حتى
لو احنا اخذنا هذا المنهج، حددنا او قيدنا استيراد ادوات التجميل والزينة والملابس الزخرفة ومن الخارج، نستطيع ان نوفر على الاقل 40% مما نستورده. ولذلك التقشف ليس فقط ان احنا نقلل الاكل، ولكن التقشف اننا نركز على الضروريات التي بدونها يهلك الانسان، والحاجيات التي بدونها يشقى الانسان.
انا معيش وقت،
انا عاوز كلمة اخيرها والله. اللي هي الاية،
تفضل
الآية، ولو أن أهل القرى
آمنوا
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء.
اللهم اجعلنا من
المتقين. نحن عاوزين أخلاق وقيم تحل مشكلتنا الاقتصادية.
تفضل.
رأت قناة السويس دي طبعا أكذوبة كبرى.
أنا عارف صدرها
زمان. نعم. حضرتك إحنا قناة السويس دي البيضة في ده ما فيش، ما لناش حاجة دلوقتي غير قناة السويس والسياحة والبترول. قناة السويس 40% من العائد بتاعها بيروح الضرايب، 5% 55% بيروح حساب فائض. بيصرف على القناه والباقي بيروح مجلس الدوله في الاخر.
طيب.
فعارف القناه السويس ازاي دلوقتي؟
طيب. انا عندي بس رساله الدكتور صلاح، كثير من اللي بعت له بيقولوا حضرتك متشائم زياده، فقلت اقول لحضرتك امانه العمالين يحلفوا. وفي حد بعد بيقول هنحول فلوسنا ان شاء الله وهنقف جنب بلدنا بصرف النظر عن اللي بيخوفونا من ده، بنشكر له طبعا احساسه. النيابه تحقق في اطلاق النار على مهند واسرته، بتتهم ضابط شرطه. النهارده حد ضرب نار تقريبا على شاب في ميدان التحرير، والاسره تقدمت ببلاغ اداري قصر النيل، واتهموا الضابط محمد العراقي معاون مباحث قصر النيل واخرين باطلاق النار عليه. الرئيس محمد مرسي، هنشوف طبعا التحقيقات هتوصل للرئيس محمد مرسي. الجنيه هيعود للاستقرار خلال ايام ان شاء الله. رئيس الوزراء يدين حادث الكنيسه المصريه في ليبيا. برهامي يطالب الاعلام بتحري الصدق وعدم الوقيعه بين الاسلاميين، تاجيل التحقيق مع المتهمين بالاعتداء على الزند الاثنين يناير. وكان عندي خبر ان هم اخلوا سبيلهم بكفاله 5000 جنيه كل واحد. المجلس الاعلى للصحافه يعرب عن رفضه الكامل لاحتجاز احد الصحفيين المصريين، وهنقول لكم بكره مشكله المحتجزين كمان في الامارات. الرئاسه تستكمل جولات الحوار الوطني وتناقش قانون الانتخابات. مرسي يهنئ ملوك ورؤساء العالم بالعام الميلادي الجديد. اثار ابو سنبل، السياحه تشهد طفره كبيره لم تعهدها منذ الثوره. ارتفاع نسبة إشغالات الفنادق في شرم الشيخ ل 75%. النائب العام يأمر بتشكيل لجنة لفحص قيم هدايا الأهرام من عام 84 حتى 2011، اللي احنا كنا الكارثية اللي قريناها بتاعت الساعات أم مليون جنيه دي. طلاب الشرقية حتى الآن لم يتسلموا كتب مدرسية، والامتحانات كمان 5 أيام. أعضاء النيابة يدعون الاجتماع طارئ الأربعاء ويؤكدون لن نعود العمل إلا إذا رحل عبد الله. يا ريت يهدوا بتوع النيابة شوية لله سبحانه وتعالى. يعني تعليقا عن انشاء اداره للشرطه الجويه، خبراء حاجه تضحك وخبراء اخرون قرار متاخر رغم اهميته. اطلاق النار على ناشط سياسي واتنقل في حاله حرجه. بكر للعريان فارق بين تصريحاتك كمسؤول حزبي وكونك مستشار للرئاسه. اسماء المعتقلين هنقولها بكره في ان شاء الله في الحلقه بتوع الامارات. هل تتوقع ان تكون الصكوك الاسلاميه حل لنهوض الاقتصاد المصري؟ دخل معانا حوالي 1260 من ساعه ما حطينا الاستفتاء، 97% بيقولوا نعم، و1% بيقول لا، و2% بيقولوا لا ادري. بشكر حضرتك دكتور صلاح جوده، شكرا جزيلا. دكتور حسين شحاته ربنا يبارك فيك. استاذ عباس،
دعوه على الهواء لاي حد دكتور صلاح او اي حد او الاخر عن مداخله عنده اي تعديل على القانون يبعثوا لنا ان شاء الله في لجنه الماليه والاقتصاديه ونرحب بيه.
انما يشرفنا. جميل جميل. اتمنى دكتور صلاح زي ما الاستاذ محسن قال تخوفات، وفعلا
يشرفونا في اللجنه،
وده شيء كله عشان خاطر بلدنا.
اللجنه الماليه والاقتصاديه واحنا بندرس القانون واحنا كلنا اذان صغيره ان شاء الله.
اول حقيقه بس هختم بجمله اللي قالها شيخنا، هنروح يمين هنروح شمال، لن تكون الحلول الا اذا استمعنا جيدا الى قول الله جل في علاه، والذي خلق البشر ويعلم ما يصلحهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وزي ما ربنا قال لنا عن أهل الكتاب، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. أشوفكم بكرة على خير بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.